كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ليالي يمال الشام من مونتريال، مساكن فيلو ياسمين. اليوم 24 شباط فبراير من العام 2013، بحييكم من كل قلبنا لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، ومنقول صباح السلام والحرية والأمان لأهلنا يلي عم يسمعونا ويتابعونا بسوريا على موقعنا الإلكتروني sham.ca. معكم اليوم سوزان، هالة، سميرة، حسان وعمار. أما ضيوف حلقتنا لليوم دكتور الأسنان إبراهيم غالي، المستشار المالي مراد حنوش، السيدة فادية نصر من جمعية بسمة أمل، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقعنا الإلكتروني sham.ca الزميلة سوزان حج حسين. مثل العادة أعزائي، نبدأ برنامجنا بالافتتاحية من أعداد هند لطفي، يعني أنا، وأنتوا على موعد بعدها مع عمار وما في أمل، أمراض لثة مع دكتور إبراهيم غالي، كمان كل المستجدات الاقتصادية مع المستشار المالي مراد حنوش. سوزان اليوم حتحكي لنا عن شراء أول منزل وسحب الدفعة الأولى من صندوق التقاعد. بسمة أمل هي جمعية خيرية تسعى لجمع تبرعات للمتضررين السوريين داخل سوريا. حول هالتبرعات هي معنا السيدة فادية نصر. آخر فقرة لليوم مع سميرة حكوم وقصة السكان الأصليين بكيبيك. هي هي فقراتنا لليوم، تابعوها معنا وشاركونا بالاتصال على الرقم 514-745-6789. نعم، هذا هو شعبنا السوري، هذه هي جاليتنا في المهجر كما هم أبناؤنا في الوطن. تقاسموا العمل الدؤوب لمساعدة أشقائهم في المخيمات خارج وداخل سوريا، الذين افترشوا حدائق الورود الدمشقية والتي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، وكأنهم يتقاسمون معها قسوة رياح الشتاء ووجع الوطن. يواجهون الموت بكل هذا العناد. يذهلني شعبنا الأبي، فهو متورط في حب أرضه لدرجة أن تعود الحرمان من كل شيء: الماء، الكهرباء، الغطاء، وحتى الأحلام. أعزائي المستمعين، أبناء جاليتنا الغالية، ها نحن معا أمام امتحاننا الأصعب، نقيس استعدادنا للصمود في وجه مآسي التشرد وقدرتنا على العطاء. ولكي ننجح علينا أن نتحلى بالتواصل مع أهلنا في كل مكان حلوا فيه بعيدا عن بيوتهم بعد أن فقدوا كل شيء. أن تعيش لحظة تبرع صادقة، تسافر إلى أهلك في الوطن، ستعيد إلى قلبك وقلوبهم شيئا من الأمان. مدوا أيديكم لإخوانكم المشردين في المخيمات داخل وخارج الوطن، فهدية صغيرة منا تفتح لهم أبوابا كثيرة. كما أنها مسؤوليتنا الكاملة لنتجنب خيبات أكثر. عاشت سوريا حرة آمنة.
وبعدين بهالحال اللي نحنا فيها بعدين بدي ارجع عيش حياتي وابنيها بعدين بدي ارجع بيتي وبعدين بدي شم ريحة أراضيها وبعدين بدي اتنشف حواريها وعدين خلصونا وريحوا هالأمي وريحونا ما بيكفي غربتونا وبعدتونا عن أهلينا وبعدين بعدين حرام الغلم بعدين حاجتم بعدين حرام الغلم خلصونا وريحونا كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني هرجع عليك يا بلدي وافضل دايما جنبك على طول وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي أول حب كان يا بلدي مش ممكن تنساه يا بلدي فين
غنية وبعدين للشاب محمد دقدوق سمعناها. هو شاب سوري متخرج من ستار أكاديمي. هالغنية اللي عم بيحكي فيها يعني فعلا معاناة كل أبناء الجالية السورية وين ما كانوا اللي موجودين بالداخل. طبعا عم بيعانوا كتير وأيضا نحن بكل أفقاع العالم كل الجالية السورية عم بتحس بكل كلمة عم بتنحكى وعم بتحس بكل وجع عم بيتوجعوا أبناء جاليتنا. ويعني مثل ما قال خلصونا وريحونا
وبعدين بهالحال اللي نحنا فيها بعدين بدي ارجع عيش حياتي وابنيها بعدين بدي ارجع بيتي وبعدين بدي شم ريحة أراضيها وبعدين بدي اتنشف حواريها وبعدين خلصونا وريحوا هالأمي وريحونا ما بيكفي غربتونا وبعدتونا عن أهلينا وبعدين حاجتم بعدين حرام قلبي لم بعدين خلصونا وريحونا وبعدين
ما رح تزبط معك ما في حدا يسمع لا يصح إلا صاحي هيك بيقول المثل خلي عندك أمل ما رح تزبط معك
عارف اكتشفت لك شغلة مهمة كتير 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 اكتشفت لك انه الديمقراطية وحرية ابداء الرأي واحترام الرأي الاخر هدول مسائل جوهرية للتقدم والتطور والازدهار. بعدين شوف يا أخي شوف هالدول المتطورة والمتحضرة يعني كيف هيك عايشين تحت كنف الديمقراطية واحترام الرأي الآخر. بعدين يا حبيبي هذا الزمن هو زمن النقاش وتبادل الآراء وجهات النظر مو زمن العضلات. يا سيدي مثل ما عم قلها الديمقراطية واحترام الرأي الآخر هن أساس الحضارة والتطور أبدا. هاي القصة ما في اثنين بيحكوا فيها
بس
لا بس ولا شيء. لا تقلي الديمقراطية واحترام الرأي الآخر هدول الشغلتين بيساوي المجتمع متين ومتماسك وقوي وصالح.
قصدي أنا
لك شو قصدك وما قصدك شو قصدك قلي دخيل الله قلي لك يا بني آدم أنا عم أقلك شغلة ما بيختلفوا عليها اثنين ما في حل لمشاكلنا غير بالديمقراطية نقطة انتهى.
لك ايه بس
حسني بس حسني لك عم اضربك شو انك عنيد وما كيد وما تفهم. لك يا بني ادم هذا الموضوع ما في نقاش نهائيا. الشغلة حط حلقة بأذانك ولا تناقش بتاتا. ما في حل لمشاكلنا غير بالديمقراطية واحترام الرأي الاخر.
لك طيب طيب بس خليني
يا الله لا يخليني اذا بخليك تحكي. لك يخرب بيتك شو راسك ما كل ما تستحي. ولك هذا الموضوع اكبر منك ومني. ولك الديمقراطية واحترام الرأي الاخر هن شغلة منيحة كتير منيحة كتير غصب عنك ان قلت ايه وان قلت لا. عم تفهم لما عم تفهم
والله فهمان عليك
بس بيقلي بس لك العمل يضرب شو انك تيس ولا تحكي حرف سدني عك ولا تحكي شي. لك ديمقراطية على ديمقراطية مو على كيفك ولا عز ولا حرف.
طيب
ايش بدي احكي لك هذا الموضوع غير قابل للنقاش نهائيا لا جادل اسم الحرب بلع بلع.
ما رح تزبط معك ما في حدا يسمعك إلا صحيح هيك بيقول المثل خلي عندك أمل ما رح تزبط معك ما في حدا يسمع
يعني برأيك عمار ما في أمل أبدا أنه نتقبل الآخر أو نقبل بأي رأي تاني مثل ما سمعنا؟
يعني مثل ما سمعتي هند هو عم يحاكي بالديمقراطية وبنفس الوقت ما سامح له ولا ذرة لحظة أنه يبدي رأيه فنحن هيك نحن هيك
يعني بدنا وقت ل يعني نتقبل هالثقافة.
نبدأ بالديمقراطية بالكلام.
ندعي إنه منعرفها.
يعني
ندعي إنه منعرفها ولكن
بالضبط.
ما منطبقها.
بالضبط.
وهي كتير حلوة إنه فعلًا عبضوي على أمور نحن كتير بحاجة إليها، وهذا وظيفة الإعلام إنه كيف نحن يعني نضوي على أشياء مهمة كتير لازم تكون موجودة ولازم نعيشها.
يعني حتى بالأحداث اللي عم تجري بسوريا هند نحن من ندعي كل الأطراف إنه يقبلوا على الأقل الآخر، يقبلوا يسمعوا إن كان هلأ وإن كان بالمستقبل. سيدي نحن قبلانين يعني إن كان باللي جاي إنه يخلونا فسحة هيك، فسحة أمل إنه نقدر نسمع الطرف الآخر فيها، ما نضل بنفس الثغرة يعني.
بس علينا أنه نطبق ونبدأ مننا نحن.
مننا نحن بالديمقراطية.
exactly.
ولازم نقبل مثل ما حكوا أنه نقبل بالآخر حتى بأفكاره. ونحترم أفكاره ونحترمه مين ما كان يكون، من أي جنسية، من أي طيف، من أي ديانة. هي كتير مهمة أنه لازم نتقبل الآخر.
أكل حالة
ديمقراطية واثنين دي مش سوا
بدها وقت وبدها تجريب.
أكيد أكيد
بدها على هالطريق
إن شاء الله بإذن الله.
آمين.
نتمنى.
هيك بيقول المثل، خلي عندك أمل ما رح تسقط نار.
طبعا هلأ رح نحكي عن أخبارنا المحلية والمتفرقة أنا وحسان. حسان أكيد مثل ما بتعرف عمليات المداهمة اللي قامت فيها مبارح الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد لمبنى بلدية المدينة وست دوائر تابعة لها، تصدرت أخبار المحلية بمونتريال. يعني فعلا كانوا كلها عم تحكي لأنه يعني قامت بطريقة غريبة شوي. بدأت العملية اللي شملت بالإضافة إلى دار البلدية مكاتب دوائر كودينيج، سان ليونار، ولاشين، فيردان، أنجو، وسان لوران، وكذلك مكاتب حزب يونيون موريال الساعة 4:30 من بعد ظهر أمس، واستمرت حتى ساعة متأخرة من المساء. شارك فيها 125 عنصر من عناصر الشرطة، شبهوها بعملية التسونامي لأنه فعلا يعني بدون أي، وطلبوا من كل الموظفين أنهم يغادروا المبنى لحتى يقوموا بالتفتيش. وهالعملية هي جت نتيجة لتحقيقات بدت من عامين حول ادعاءات عن أعمال فساد وتزوير وثائق من قبل مسؤولين بالبلدية. وأوردت الأنباء عن خضوع العمدة الحالي مايكل أبلبوم والعمدة السابق جيرالد ترامبليب للتحقيق من قبل الشرطة ضمن 25 شخصية أخرى، ولم تؤكد مصادر الشرطة أو تنفي هذه الأخبار، ولكن العمدة المؤقت أبلبوم أكد بمؤتمر صحفي عقده مساء أمس أنه اجتمع مع رجال الشرطة ولكنه شخصيا ليس هدفا للتحقيق ولكنه مشارك فيه ويساعد الشرطة أيضا بالتحقيق. اليوم أبدت مصادر بحكومة كيبك ودعم الحكومة الكامل للعمدة أبلبوم بعد عملية أمس، وصرح الوزير المسؤول عن مدينة مونتريال أن كل شخص مشمول بهالعملية هي يجب اعتباره بريئا حتى تثبت إدانته. بينما تعرضت عملية مداهمة دار البلدية إلى انتقادات من بعض المسؤولين فيها بسبب كثرة عدد رجال الشرطة المشاركين فيها وإخلاء المبنى من آلاف الموظفين من أجل الحصول على وثائق تعود للعام 2004.
معهم حق هناك بعد كل اللي عم بيصير بالبلدية، أكيد معهم حق.
يمكن تأخروا كتير.
نتأخروا بس شو بدك تعمل، يلا ما أحسن من بلا. سوريان يفوزان بلقب أطول زواج معمر في الولايات المتحدة الأمريكية. عقد الزوجان السوريان جون وآن بيطار قرانهما في 25 من نوفمبر عام 1932 وجمعهما زواج سعيد دام 80 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية. رزق من خلاله 5 أطفال و14 حفيدا و16 من أبناء الأحفاد، وعمر الزوجة اليوم 97 عام والزوج عمره 100 سنة.
يعني هلا اذا بدنا نقعد نحكي انه قديش فترة الزواج بتستمر بالجيل الجديد، يعني لا تقاس ولا تقارن.
اكيد ما راح توصل.
ابدا ابدا. بمونتريال عاودت لجنة شاربونو حول أعمال الفساد بصناعة الإنشاءات أعمال يوم الاثنين الماضي، وتستمر لليوم الثالث على التوالي بالاستماع إلى شهادة نيكولو ميلويوتو الرئيس السابق لشركة ميفيلا للإنشاءات. وقد واجه الشاهد سيلا من الأسئلة من قبل المدعين العامين حول علاقته بالجريمة المنظمة، وقد تم الاستماع خلال الجلسة إلى مكالمة بين الشاهد وبين أحد أقرباء أحد زعماء المافيا بكندا. وأنكر الشاهد باستمرار وجود عمليات تواطؤ في منح العقود عقود الإنشاءات طبعا. وقد تم تعليق جلسة اللجنة الساعة 4:30 من بعد الظهر حتى يوم الغد.
لاحظت الفيديو هند انه كان عم يعد المصاري، هو بس كان عم بيساعد بيعد المصاري يعني
وكان يعني شغله
ما كان كثير، ما بتذكر مبلغ قديش بس يعني كان عم بيساعد يعني. اكتشف باحثون امريكيون ان العلاج بسم النحل يساعد المرضى الذين يعانون من اوجاع الظهر المزمنه. وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن تجربة أجراها باحثون في جامعة كارولينا الشمالية شملت 100 مريض، نصفهم تلقائيا تلقى علاجا حقيقيا ونصفهم الآخر تلقى حقنا وهميا في 6 جلسات علاجية على مدى 3 أسابيع. بينت أن سم النحل يخفف من الألام وأوجاع الظهر بنسبة 2/3 لأنه يحتوي على مركبات بإمكانها أن تخفف من أوجاع المفاصل. ما نزعل إذا يعني كنا
نحلة
كنا نزعل وتورة
فيها إفادة أكيد،
طلع فيها إفادة.
هذا يمكن الخبر بهم الكثير. أعلنت وزارة الهجرة والتعددية الثقافية الكندية اليوم أنه كندا منحت خلال عام 2012 ما يقارب من 1,000,000 تأشيرة زيارة إلى البلاد، ويشكل ذلك رقما قياسيا وبزيادة قدرها 40% من عام 2004. أعلن ذلك الوزير جيسون كيني مضيفا أن كندا ترغب في السير في اتجاه إصدار المزيد من تأشيرات الزيارة بغرض تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وأن الحكومة ستتخذ إجراءات للتسريع من عملية إصدار مثل هالتأشيرات. طبعا ما بتضمن يمكن تأشيرات للاجئين أكيد، يعني نتمنى أنه تتضمن خاصة يعني أبناء الوطن بحاجة أنهم مرات يتركوا يجوا يغادروا من الوطن.
أكيد أنت لاحظتي يمكن مبارح كان سعر البنزين واطي
نحي عبيت أنا
فجأة طلع مباشرة سعر 10 سنت تقريبا. فشو رأيك بأنه في بريطاني اسمه بيكون مارتن عمره 42 سنة قام باختراع أول محرك بالعالم يعمل على مخلفات القهوة
حلو
ويسعى من خلاله لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وقالت صحيفة ديلي ميرو البريطانية أن مارتن تمكن من جعل شاحنة صغيرة من نوع فورد تسير بسرعة أكثر من 65 ميل بالساعة عن طريق استخدام قشور حبوب القهوة فقط. وأشارت الصحيفة إلى أن المحرك الجديد يعمل على طريق تعبئة ماسورة بقشر القهوة بس بقشر القهوة وتسخينها بحيث تتحول إلى نار يتم تقسيمها إلى أول أكسيد الكربون وهيدروجين الذي يعمل كعامل دفع لمحرك السيارة. ويقول مارتن أن سيارات القهوة ستصبح أمرا رائجا فيما بعد وستجعل من مكينات تحميص القهوة في منزل محطات الوقود بالنسبة لسائقي السيارة.
بدك تكون البلد فيها قهوة يعني. بس الحقيقة كتير عم نشوف هلأ بالطريق السيارات اللي تمشي على الكهرباء يعني صارت كتير موجودة، وحتى مكان الشحن لها متوفر بأماكن متعددة. هذا أكيد يعني الناس اللي عندهم هالسيارات كتير مرتاحين هلأ بهال يعني ارتفاع أسعار البنزين. بتقرير اقتصادي حول عمر التقاعد لدى الكنديين يذكر التقرير أنه بسبب الاقتصاد المتعثر وانخفاض سعر الفائدة فإن الاتجاه السائد لدى الكنديين هو تأجيل موعد لجوئهم إلى التقاعد. يضيف التقرير الذي أعدته جهة تابعة لمؤسسة سان لايف المالية أن عدد الكنديين الذين يلجؤون إلى التقاعد عند سن 66 عاما انخفض بنسبة 27% وذلك منذ حدوث أزمة عام 2008 الاقتصادية، وأن الأشخاص الذين يستمرون في العمل بعد سن 66 عاما يفعلون ذلك خوفا من استهلاك مدخراتهم. بومبارديه للطيران أعلنت اليوم عن بيع 32 طائرة من طراز CS-300 لشركة اليوشن الروسية بقيمة 2.5 مليار دولار، مع إعطاء الخيار للشركة الروسية 10 طائرات إضافية ليبلغ المجموع الإجمالي للصفقة 3.42 مليار دولار.
في خبر طريف هند، بأعلن نجم هوليوود مات ديمون عن مقاطعته الاستحمام داعيا معجبيه للسير على خطاه.
كثير ما حدا بدا يقرب عليه
أبدا. ونقل موقع يو اس ماجازين الأمريكي عن ديمون، وهو أحد مؤسسي منظمة مياه للصحفيين، في حملة مصورة إعلانه عن مقاطعة الحمام ودعوته لكل وجميع أن يقوم بالأمر عينيه. وأضاف: هل لديكم فكرة عن ما هو الاختراع الذي أنقذ أكبر عدد من حياة الناس في تاريخ البشرية؟ إنه الحمام. والمثير للصدمة هو النقص الكارثي للمياه النظيفة في العالم. وأوضح ديمون أن 780 مليون شخص لم يحصلوا على مياه نظيفة، فيما 5.2 مليون لم يتمكنون من الاستحمام، ما يعني أن عدد الذين يملكون هواتف خلوية يفوق من يحلمون من الحمام. وقرر ديمون احتجاجا على هذه المأساة العالمية: وإلى أن تحل هذه المسألة لن أستحم بغية دعم قضية منظمة مياه.
يعني اضراب، نعتبره نوع من الاضراب.
الاتحاد الملكي باسم مطرانية الروم الكاثوليك في كندا يدعوكم لأمسية ترانيم تحت عنوان لأجل سوريا ننشد السلام. يشترك فيه عدد من المرنمين والموسيقيين، يعود ريعة لمساعدة سوريا، وذلك يوم السبت الواقع في 2 أذار مارس الساعة 7 مساء في كاتدرائية المخلص على الأكادي تقاطع شارع لبنان. كما أن جالية سوريا في مونتريال وضمن حملتها لتقديم العون المادي المباشر للعائلات السورية المتضررة التي لا تندرج قوائمها تحت سقف معونات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، تطلق حملتها الإغاثية بسمة أمل، وتدعوكم لحضور إفطار، وذلك يوم الأحد الواقع في 24 شباط 2013 في مطعم ليالي بيروت على العنوان التالي: 12208 لورانسيان، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى 1 بعد الظهر. يمكن الحضور بأي وقت خلال تلك الفترة. سعر الدخول 15 دولار للشخص الواحد. يوجد صندوق للراغبين بالتبرع الإضافي. لمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد غسان صباح على 514-927-9178 514-927-9178 بسمة أمل.
وأنا بحب يعني ألفت نظر المستمعين أنه نحن عنا لقاء اليوم مع السيدة فادية نصر، يلي هي رح تحكي لنا عن هالجمعية هي وعن فطور التبرع، لحتى يكون عند المستمعين فكرة أفضل عن هالمشروع هذا. عنا فقرات كتير، خليكم معنا اليوم، نحن معكم للساعة 10 المساء، مواضيع متعددة. بعد الفاصل رح يكون معنا دكتور الأسنان إبراهيم غالي لا يحكي لنا عن أمراض اللثة. خليكم معنا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حايصة لايصة؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم سبيسيالات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة دبلسية مجدوري شنكيش عيران وسمنة بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لتأينا ابني عكاوي لأينا.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا لبنان مصر الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي
514-381-999-5143-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
تعلن حلويات السلطان لأصحابها خوري وحداد عن حاجتها إلى معلم حلويات عربية بكافة أنواعها. الرجاء الاتصال مع حسان حداد 514-279-5264 514-279-5264.
صيدليات شوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين موعدنا اليوم مع فقرة صحة أسنانكم. صحة أسنانكم طبعا معنا الدكتور إبراهيم غالي، تعرفنا عليك بحلقة سابقة. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
أهلا مساء الخير.
اليوم اخترت موضوع أمراض اللثة. شو يعني ليش اخترت أمراض اللثة؟
والله يعني هذا المرض قلت أنه ما يعتبر مرض إذا
شائع،
بس يعني في كتير من العالم بجوز تتضايق منه، وفي يعني إشياء بشكله البسيط موجود بنسبة كبيرة بين العالم، وطبعا إذا ما تعالج في هي
بالوقت المناسب
كمان ما بيكون منيح إنه الكونسيكانس تبعه.
أوكي. طبعا صحة الأسنان مهمة كتير لأنه يعني الصحة العامة أو بتنعكس على الصحة العامة. شو رأيك بهالحكي؟
طبعا شيء أكيد، يعني هو جسمنا كله وحدة كاملة. مع هيك أوقات يعني الحكمة تبع الطب البشري بيعتبروا أنه مثلا تم ما كثير من ضمن الجسم، لأنه بيقولوا في حكمة الأسنان يعني بيهتموا فيه، بس هو أكيد جزء كامل من الجسم، وفي كثير أشياء من اللي بتصير بتم تنعكس على الجسم، ونفس الشيء في أمراض من الجسم بيطلع أنه مثل الكونسيكانس تبع والريزلتات تبع مشوفها بالتم.
صحيح، لذلك كثير يعني لما نروح عند دكتور الأسنان كثير بيهمهم ياخذوا التاريخ الصحي للمريض، يعني بيحبوا يعرفوا هل عنده مرض قلب، هل عنده بيشكي من ضغط عالي.
طبعا
اكيد هي امور
طبعا كثير. وهي كمان اشياء انه بالنسبه لنا مهمه، لانه نعطي تخدير، نعطي ادويه، لازم نعرف كل
صحيح.
كل شيء بنعطيه للمريض معقول يكون له مثل افي سكوندير، يعني بيجوز ياثروا على هالامراض.
صحيح. بما أنه اليوم رح نحكي عن اللثة، ممكن تشرح لنا يعني من شو بتتكون اللثة؟
هلأ اللثة هي بتكون يلي مسميها بالعامي النيرة.
أيوة.
طبعا هي الطبقة يلي حامية النسج اللي داعمة للسن، يعني في عنا العظم، في عنا الجزر تبع السن، تجي هي اللثة تحمي كل هالاشياء لحتى تخليها ما يفوت عليها البكتيريا او ما يفوت عليها اي اشياء تاثر على قوه الاسنان.
هي شو وظيفتها بالنسبه لل يعني شو وظيفه اللثه؟
ما هي وظيفه حمايه تقريبا. ايوه وظيفه حمايه.
شو الاسباب الرئيسيه لامراض اللثه يعني والالتهابات؟
اي تمام. هي يعني اذا بدنا نبلش هو اكثر شيء الشائع بالنسبه لامراض اللثه هو التهاب اللثه، وطبعا هذا شيء يعني في لك تقريبا 90% من العالم في عندهم شكل او اخر من التهاب اللثه، لانه هي بتصير اول شغله. طبعا بتعرفي التم تبع الانسان في كتير بكتيريا، هذا انه في عندنا تقريبا اكثر من طقم جسمنا فيها بكتيريات هو التم، فلازم بالطبع يعني ننتبه لحتى ما نخلي هالبكتيريا تطول، لانه وقت البكتيريا بتكون بالتم وبتطول كتير بتعمل طبقه هي اسمها البلاك. فاذا هيدي البلاك ما انشالت بعد فتره بسيطه بتصير قويه كتير.
هي البلاك وين بتكون؟ بتجي على اللثه يعني؟
بتجي على الاسنان. بتجي على الاسنان. ايوه بتعلق على الاسنان من البكتيريات الموجوده. بصيروا بيتجمعوا مع بعض وبيعملوا طبقه اقوى بشوي. طبعا هلا اذا نظفناها بشكل عادي بس بفشاير الاسنان والخيط فينا نشيل البلاك اول ما تكون باول مراحلها.
بتنشال من خلال التنظيف عند دكتور الاسنان ولا من خلال بس؟
لا هي التنظيف اليومي. هي التنظيف اليومي بفشاير الاسنان وبالخيط السني ممكن نقيمها. هلا طبعا اذا في اهمال بالتنظيف، اذا في مثلا ما عم نقدر ننظف مزبوط، البلاك كل ما لها بتصير بتقوى اكثر وبتصير يعني اسمك وبتصير بعدين بتبين. اول شيء بتكون البلاك اول 24 ساعه ما بتبين، ما فينا نشوفها بالعين المجرده، وهذا اللي بننظفه اول شيء، بس بعد 24 ساعه بتصير كطبقه اتخن على الاسنان
وبصير صعب تنظيفها بعد فتره. يعني
بعد فتره طبعا بعد فتره بيصير بتعمل بنسميه البيوفيلم او الفيلم الحيوي، بصير يعني البلاك صاروا بيعملوا مثل مستعمره صغيره وبصيروا اقوى وما بيعود فينا بقى بس بالتنظيف العادي بالبيت ننظفها، بيصفى بقى لازم تكون عند طبيب الأسنان كبتلميع الأسنان أو
يعني إنه يعني. من خلال تنظيفنا للأسنان قديش يعني بنحمي أسناننا وبنحمي لثتنا وبنحمي صحتنا؟ يعني شغلة بسيطة هي أكيد.
أكيد
بس كثير يمكن بتهمل هالشيء. هاد قديه الشخص لازم يعني يفرش أسنانه باليوم؟ يعني في أطباء بيقولوا لا الصبح والمساء، في هلا هو بعد كل وجبه انه بال
طبعا في شيء اسمه يعني ايديال بنفضل بعد كل وجبه ثلاث مرات بالنهار، بس طبعا في كتير عالم بتعرفي كيف الانشغالات والواحد ما بيكون ببيته، فبننصح المينيموم على القليل الصبح والمساء. طبعا هو تنظيف الاسنان المساء قبل ما نروح على النوم هو كتير مهم، لانه طبعا بفتره الليل هن الوقت البكتيريا يعني لهم راحتهم قاعدين وعم بيشتغلوا، فاذا ما
ايوه نحاربهم ونحميهم اكيد.
تمام.
يعني
أيوة.
هو عن طريق معجون الاسنان والخيطان ايضا؟
طبعا طبعا معجون الاسنان هلا بيساعد اكثر، لانه في مثل مواد ابرازيف بتساعد انه الفرشايه لحتى تفكفك البلاك وتقدر تشيلها. وطبعا الخيط هو الوسيله الوحيده لحتى نقدر بين الاسنان نشيل طبقه البلاك. تمام.
كثير بنشوف ناس يعني النيره عندهم لونها على زرق على حمار، في جيوب في فراغات يعني موجوده، هل هي يعني هذا دليل واضح ام انه وشو هي العوارض الالتهابات؟
طبعا هلا هيدي الوقت تشوفي في تغير طبعا بلون النيره او هيك صرنا بمرحله طبعا متقدمه. تمام. هلا اول عارض الالتهابات هو انه النيره او اللثه عم تنزف. الشيء مو طبيعي انه الواحد بفرش اسنانه
بس لما بتفرشي لما الواحد بفرش اسنانه بتنزف ام يعني
ايه بس وقت يفرش اسنانه. هلا لحتى اول فتره من الالتهاب اللثه ولو الواحد فرش اسنانه ما بتنزف، بس طبعا اذا يعني كانت تقدمت شوي صغيره باوقات كثير يعني بيجينا المرضى بيقول لي انه مثلا انا وقت فرش اسناني عم تنزف اللثه فبخاف بصير بعد بخاف كون عم بجرحها. لا فشاير الاسنان ما بتجرح اللثه، بس وقت يكون في الالتهاب طبعا بيكون في مثل وزمة نسميها أيوة احتقان تمام أوكي. فمشان هيك بصير بتنزف
يعني أبدا مو طبيعي إنه ينزل دم لما الواحد بيفرش أسنانه هذا لا. يعني إشارة إنه في التهاب
تمام
حتى لو كانت شكلها طبيعي حتى لو كان
أيه طبعا يعني أكيد لأنه مثل ما قلت لك بتكون في تغيير بالشكل أو اللون بيكون صارت مرحلة متقدمة أكثر أيوة.
طب شو العوارض عوارض الالتهابات يعني شو بيشوف الواحد مثلا انه هل بس الدم ام انه في عوارض اخرى في الم في وجع
لا ما بصير الم ابدا لانه بس بيشوفوا هالنزيف وبيوقف هيك هلا اللي بيصير انه اذا ما تعالجت هالشغلة اذا ضل هالالتهاب اول شيء هل طبقة البلاك اللي كنا عم نحكي عنها اكيد لحتى تكمل الالتهاب اللي البلاك عم بيضل على الاسنان فبصير في مثل تكلس بالبلاك مثل ما قلت لك بصير البيوفيلم بصير البلاك اقوى ما بتقعد تنشال وبصير في تكلس يلي بيسموه القلح او التارتر يعني يلي بنسميه فهذا كل هذا مثل مادة مخربشة كتير للثة وما بتنقام قاسي كتير ما بتنقام طبعا الا بالتنظيف عن حكيم الاسنان وهذا نفس الشيء اذا ضل بفترة طويلة على الاسنان وعلى اللثة بسبب تخريش اللثة بتصير دائما في وزمة ودائما في هالنزيف اللي عم بصير دائما
طيب شو سبب مثل ما قلت لك ابتعاد اللثة عن الاسنان شو الاسباب هيك بنشوفها بعيدة مرات عن اللثة بنشوف في جيوب في فراغات شو الاسباب هي
هلا متى ما هالقلح صار على الاسنان ونوجد جنب اللثة بما انه عم بيخرشها اللثة ما بتكون مرتاحة ما بتكون منيحة بجنب القلح فبتجرب تبعد عنه فبتصير هي مثل عملية دفاع من الجسم انه بده يبعد عنه بتصير اللثة بتنزل يعني على الجذر بصير الجذر تبع السن يعني مبين اكتر وطبعا وقت اللثة تنزل العظم يلي موجود تحتها بصير بينزل وقت نوصل لهالمرحلة هو صار مرحلة التهاب يعني شديد وبلا رجوع متى ما نزل العظم عن الجزر ما عاد يرجع يطلع بقى ما عاد يرجع يغطيه فيعني هي مشكلة صغيرة بتبلش بس طبعا
وتأثيرها شو بيكون على السن بيكون تأثير يعني شو بيكون له للسن
هلأ السن عم بيروح من النسج الداعمة للجزر تبعه يعني هيدي مثل عم بيروح من التأسيس تبعه فكل ما نزل من العظم يلي دعمه مع السنين بصير في تخلخل بالاسنان بصير الاسنان يتحركوا وطبعا اذا تحركوا الاسنان وكملت الوضع ما في هالمعالجه له فمعقول كثير يعني
هل بتعطوا بهيك حاله انتبيوتيك ولا لازم انه مثلا الواحد يخضع بس للتنظيف كيف بيكون
لا طبعا اذا ما في التهاب انتاني يعني ما في هالبكتيريا ما عملوا التهاب حاد وصار في مثل وزمة او لا ما بدنا انتيبيوتيك بس بالتنظيف وفي طبعا علاجات اكتر لانه متى ما نزل القلح لبين هالجيوب يلي حكينا عنها وخلى النيرة تبعد عن الجزر فلازم علاج اكتر من التنظيف لازم بقى نروح بعملية نخدر المريض وننزل تحت اللثة وننظف كل شيء ونرجع
ترجع يعني تخيطوا يعني انه بيصير فتح اللثة
مو بأول مرحلة
بمرحلة
بعد طبعا بس بأول مرحلة بس هو بيكون يعني نسميه كرتاج انه لازم نروح لتحت النيرة بدون ما نشقها بس بيكون المريض مخدر لننظف ونخلي السطح تبع الجزر يرجع
كده الأحمصل على العلاج أكيد طيب في تغييرات اللي بتصير عند المرأة تغييرات الهرمونية عند المرأة اللي بتصاحبها من لما بتكون بحالة البلوغ لحالة الحمل لحالة انقطاع الطمث كل هالتغييرات الهرمونية اللي بتصير بجسمها هل لها تأثير أيضا على أمراض اللثة؟
في تأثير طبعا في تأثير هلأ الهرمونات بيأثروا منيح على اللثة بشكل عام عند فترة البلوغ أغلب اللي مشوفه وقت يكون في يعني كونسيكانس هي مشوف انه في تضخم باللثة معقول يسبب هيك في بيكون مثل التهاب مضروري يكون في نزف او يكون في يعني مثل ما بنشوف الالتهاب الوزمي بس بيصير في تضخم وطبعا هالتضخم اذا كان في معه بلاك وكان في معه غير عوامل ما بصير يعني بيأثر على الاسنان خلال الحمل في عنا طبعا التهاب اللثة تبع الحمل نسميه جنجيفيت دو كروسيس هذا كمان فهذا كمان مو كل النساء الحامل بيأثر عليهم، بس في نسبة منيحة.
بهيك حالة بتنصح الحوامل انه يعتنوا اكتر بسنانهم بفترة الحمل لانه نتيجة تغييرات
هرموني. تمام، اي تغيير هرموني كد دايما وقت يكون في فوق البلاك والبكتيريا بكل ماله بتضخم اكتر، فمشان هيك دائما العناية بالسنان والأنترتيا يعني بالبيت لتنظيف سنانه، أو لحتى كمان زيارة العادي عند حكيم سنان. في كتير أوقات النساء حامل بيخافوا بيقولوا
لا ما بديروا، بيخافوا من الدواء، بيخافوا من الوجع لأنه ما فيهم ياخدوا إبرة البنج بتصور
اي بس لتنظيف الاسنان كتير مهم بيضل عم بيكون تنظيف الاسنان بشكل دائم
ضروري.
لحتى طبعا ما يكون اكبر هالالتهاب اللي بصير فترة الحمل.
بالنسبة لممارسة بعض العادات الغير الصحية مثل التدخين مثلا، قديش تأثيرها هي على امراض اللثة؟
والله هو التدخين مشكلته كبيرة
على كل شيء،
بس على اللثة كمان طبعا. شو بيأثر في يعني الشكل الأولي بيقدر يخبي، بيقول يعني بيعمل كاموفلاج للأمراض اللثة. ليش؟ لأنه الدخان وقت يدخنوا الدخان بيقتل الخلايا الخارجية اللي على اللثة، فما بتعود الخلايا يعني عايشة، ما بقعد فيها دم،
ما في دفاع يعني للجسم.
لا تمام، فبيكون النيرة مثلا لسه ما عم تنزف، أو بيفكر المريض حاله إنه ما في شيء، وبيجوا مثلا بيقولوا لي صار لي شهر موقف تدخين بلشت لسه تبعي تنزف. ليش؟
بعد
ما يوقفوا التدخين، لأنه بيكون التدخين عم بيقتل كل هالنيكوتين والدخان السخن يلي تمام عم بيفوت، فعم بيقتل هي الكوش البرانية تبع اللثة، فبتكون ما عم تنزف، بيفكر حاله انه
طالما هو عم بيدخن هالشي هذا يعني ما بيحس فيه اكيد، مجرد بس ما يوقف التدخين بيرجع جسمه لحتى يقاوم.
تمام وبعدين بيرجع الجسم بيجرب انه يلبسه ريجينيري لحتى يرجع يجدد حاله، هالخلايا اللي كانت ميتة بدهم يرجعوا يتجددوا لحتى يرجعوا للحياة.
يعني مهم كثير عدم التدخين، يعني حتى طبعا صحيا هو
طبعاً
افضل
طبعا، لحتى بفترة العلاج من أمراض اللثة كتير مهم أنه ما يكون المريض عم بيدخن
أثناء العلاج.
يعني طبعا يعني من قلهم أنه يلي بندخن بيقلل الشانس تبعه بالجريزون تقريبا 50%.
طيب شو رأيك بالعوامل الوراثية؟ هل العوامل الوراثية أيضا بتأثر على أمراض النيرة؟ و
في عوامل وراثية ما كتير منتشرة، بس يعني في أوقات يعني منشوفها مثلا بعائلة، إذا مثلا الأب كان عنده الأمراض اللثة والنسوج غالبا منلاقي مثلا مو كل الأولاد، في أولاد من الأولاد مثلا ملاقي في عنده نفس الشيء. هي حسب الجسم كيف عنده
كمقاومة
أو لحتى بالجينات انه شو في عندهم يعني منتقل من الاهل للولاد، بيكون في نوع من المقاومه طبعا.
هلا بالنسبه للاطفال، هل ايضا الاطفال معرضين لامراض اللثه مثل الكبار ولا يعني
بحالات نادره في عندنا برا اوقات بنسميها الجنجيفيت جوفينيل بتصير، بس كمان نادره كثير، لازم يكون معها شيء عوامل اخرى، او بالفعل يعني المتروك ما في اي عنايه ابدا بالاسنان. لانه على الاسنان اللبنيه يعني ما في هالفراغ بين اللثه والسن مثل ما هو على الاسنان الدائمه.
اوكي، طب اعتبارا من اي عمر ممكن انهم يتعرضوا؟ من مرحله
معقولي من الصغير، من هون صغار معقول يتعرضوا، بس اول ما يبلشوا الاسنان الدائمه بيتمون.
ايوه،
فاكيد الريسك بيصير اكبر بقى يعملوا الامراض اللثه.
في علاقة بين أمراض اللثة وغيرها من المشكلات الصحية؟
في علاقات يعني بتأثر منيح، ولحتى من فترة طويلة كانوا يقولوا انه لقوا مثل مثلا العلاقة انه شفنا في شيء عم بيأثر او شو عم بصير، بس هلأ تقريبا من سنة 1990 في دراسات اكتر وعم تبين اكتر انه هي هالبلاك اللي كلها بكتيريا عم تتجمع مع بعضها، وقت عم تتجمع عم تعمل برودوي انفلاماتوار، عم تعمل بكتيريا اللي بسموها كمان توكسين، عم تفوت من الحاجز اللي هو الوقت تكون اللثة ملتهبة صار كل ماله شفاف يعني شفاف أكثر بمرق البكتيريا فعم تفوت منه بتفوت للأوعية الدموية بتعمل مثل طبقة بلاك على الجدار الأوعية الدموية فهالبلاك بتسبب انسداد بالأوعية الدموية بجوز تسبب أمراض قلبية بجوز تسبب التهابات بالقلب نفس الشيء إذا في كمية بلاك كبيرة بالتم بس ونحن عم نتنفس بيجون يتنفسوا هالبكتيريا وبيجوز تسبب بعض الالتهابات الرئوية كمان
وفي علاقة بين يعني التهاب اللثة وأمراض التهاب اللوز أيضا يعني في شيء علاقة بيناتهم ولا
يعني بشكل عام ما المفروض يعني هو ما مو نفس البكتيريا اللي بتسبب هالشي بس أكيد بيساعد لأنه مثل ما قلت لك في عنا عدد كتير البكتيريات بالجسم فأكيد بيأثر وبيساعد
بحال إهمال العلاج شو ممكن يحدث يعني إذا واحد تركه وما عم بيحس مثل ما عم تتفضل حضرتك أنه ما في وجع يعني كيف
تمام هي هون هي المشكلة الكبيرة لأنه هل مرض إذا فينا نسميه الالتهاب ما في وجع أبدا وكل يعني المرحله البروغريسيون تبعه ما في وجع للاسنان لحتى وقت يصير القلح وتبلش اللثه تتباعد ويصير جيوب لحتى باول فتره ما يعني ما بيحسوا شيء المريض لحتى بعد فتره وقت يكون تمام الالتهاب صار ما في له رجوع وصار في عظم اكثر عم بينزل عم بيروح عن الجذر تبع السن بصير المريض بيحس انه اسنانه عم بيتحركوا مثلا قبل ما يبلش التخلخل تبع الاسنان
يعني بيشعر انه بيتحرك بالاسنان هذا دليل واحد من الاشياء
انه تقدم
ايوه
تمام ايه انه تقدم المرض بقى صار يعني صار اكثر من بس حوالي اللثه واول مراحل من العظم يلي عم بيروح
هلا زياره الطبيب الاسنان مثلا مرتين بالسنة إذا واحد ما عنده مشاكل بتظهر كل هالأمور
طبعا وبالعادة كافي إنه مرتين بالسنة لواحد ما عنده مرض أكثر
ما عنده مشاكل.
من تمام ما عنده مشاكل مرتين بالسنة هيك يعني مهما كان الواحد عم ينظف مظبوط سنانه في دائما مناطق صعبة الواحد ينظفها بالخيط وبالفرشاي فبيكون بيصير التنظيف كل ست شهور بينقام منه
ومن خلال التنظيف يعني الدوري السنوي بيحمي لسه هالشي هذا ده يعني
طبعا إلا في عالم مثل ما قلتي تفضلتي إنه في أسباب وراثية أو إذا بياخدوا أدوية معينة وعندهم أمراض معينة في عالم لازم يكون في عندهم تنظيف مثلا كل 3 أشهر أو كل 4 أشهر لازم يكون أسرع بس كمان هاد بيبين بس بالعادة يعني في تقريبا 80% بالعالم كل مرتين بالسنة بالتنظيف عند حكيم أسنان بيكون كافي
يعني
تمام.
الشيء هذا طب الوقاية هلأ شو هي الوقاية يعني أو نوصل أول للعلاج العلاج هو زيارة الطبيب لحتى كشف
طبعاً.
الحالة دائما
طبعا أيوة.
بالنسبة للوقاية الواحد بس أنه زيارة الطبيب للتنظيف هي بتكفي أم مثلا التغذية إلى علاقة أو شيء
هلأ في أشياء تانية من أمراض اللثة بتتعلق بالتغذية مثلا أوقات اللثة بصير فيها التضخم والتضخم لسه وقت مثلا في نقص بالفيتامين سي بيجوز يسبب هالشي في لحتى التنفس من التم في مثلا عالم مع مشكله بالتنفس بالانف وبيتنفسوا دائما من تمهم
هذا له علاقه ايضا
بيأثر كثير لانه دائما بينشف التم وقت التم بصير ناشف بصير يعني رجوع اكثر بصير بتعلق البلاك عليه اكثر وبنشوفها دائما لسه عم تنزف ودائما يعني
في مرضى اللي بتصور اللي بياخدوا أدوية الضغط أو اللي بياخدوا أدوية القلب هالدواء هذا بيسبب نشفان بالتم فهالشي هذا ممكن إنه يأثر على
معقول يأثر طبعا معقول يأثر وفي أدوية بيسببوا كمان من كأدوية قلب في الأدوية اللي بياخدون في المرض الصرع تبع الإبيليبسي
صحيح.
يلي بياخدوها دول كمان أدوية بسبب تضخم باللثة كمان بيأثروا يعني وقت نشوفهم أوقات لحتى إذا المريض عم بيجرب يعتني ويعمل وقاية من ناحية التنظيف أوقات بتأثر طبعا إذا ما عم بينظف مضبوط سنانه ومنلاقي
الحالة
تمام وبتضعف أكثر الإفيه تبع الدواء
إذا هدول الأشخاص اللي بتناولوا هالأدوية عليهم يعني شو واجبهم إنهم يعملوا دائما يروح يشوفوا الطبيب؟
طبعا أنه تنظيف إيه. أوقات
بيكفي.
لا أوقات مثلا هيك مرضى أوقات بننصح إنه لا لازم كل 3 شهور يكون التنظيف، لازم بالبيت مثلا من نعطيهم أكثر لحتى نشوف كيف عم بيقدروا ينظفوا أسنانهم، إذا لازمهم فرشاية أسنان كهربائية لحتى تساعدهم أكثر لحتى يروحوا على المحلات الصعبة، كتير مهمة لأنه مثلا ما ضلت شوي بلاك زيادة مع يعني مع الإفيه تبع الدواء اللي عم ياخدوه كل ما بتخلي التضخم لسه أكبر من هيك.
هلا البلاك هو بنقدر منشوفه يعني نحن مثلا لحتى نحافظ على أسناننا، هل ممكن إنه نشوفه نحن البلاك؟
هلا
لون
لا ما له لون، هو لا صاير ابيض، واول 24 ساعه كمان ما بنشوفه ابدا، بيكون لساته ميكروسكوبيك مجهري يعني. بعد 24 ساعه بيبين بيصير
بتصير اسود ولا
لا ابيض يعني. بتصير مثل طبقه بيضة ناشفه على الاسنان. هلا كمان بالصيدليات في مثل او حب او يعني سائل للمضمضه بيعطوها خصوصي للصغار لحتى يعلمون اذا فرشوا اسنانهم منيح او لا. بعد ما يفرشوا اسنانهم فيهم يتمضمضوا فيه وبيلونوا البلاك ايه، فهيك يعني بيشوفوا اذا ضلون على اسنانهم يعني ما نظفوا مزبوط وبيعرفوا وين تمام بيعرفوا وين البلاك
يعني هي توعيه حلوه للاطفال
تمام ايوه تمام ايه. ولي حتى اوقات الكبار بننصحهم في عالم كبار اذا يعني عم نعمل علاجات معهم وعم نشوف انه صعبه شوي عليهم بننصحهم هيك لحتى يقدروا يشوفوا وين المناطق يلي ما عم بيقدروا ينظفوها مزبوط لحتى يرجعوا لو ينظفوها احسن.
عفوا نحن بنشوف كثير بالصيدليات اشياء كثير الناس اللي بيهتموا بتنظيف اسنانهم يعني حتى هيك اشياء مثلا حاده شوي لتنظيف السن من جوا
أيه.
هل انت يعني برايك مهمه او خطره
أو شوي انا لا ما طبعا ما بحب هالاشياء لانه لازم يكون المريض تمام عارفان كيف يستعملها لحتى يقدر يستعملها اوقات
موجودة على الرف هي انه بس لانه
ايه طبعا تجاري يعني. هي المشكله اوقات يعني لحتى يمرقوا يعني سلعه تجاريه بمرقوها والاهم شيء وقت الواحد بده يشتري شيء من الصيدليه يشوف اذا في الطبعه تبع الاسوسياسيون دونتير كنديان عليها هيك
أي
طبعا أوكي. هيك بيكون يعني على القليل انه شافوها وفحصوها وعرفوا انه منيحه لحتى يقدر اي زلمه يستعملها بلا ما يأذي حاله.
يعني اهم شيء بالنسبه لك حضرتك دكتور انه طريقه التنظيف تكون بس عن طريق الفرشات الاسنان والخيوط، هي اهم شيء.
اي هلا طبعا في عالم محتاجين لاشياء اكثر، في اكيد في فراش اسنان صايرين صغار او في فراش اسنان معمولين مثل شجرة صغيرة من مرأة بين الأسنان للي عالم عندهم فراغات أكتر بين أسنانهم، هاي كتير يعني كتير بتساعد كمان على التنظيف.
أي. بالنسبة للغسيل التم الغسول تبع
أيوة.
التم هل بتنصح فيها؟ لا في كتير يعني عليها دراسات وعليها لغط كتير صار انه فيها كحول كتير بتأذيها، بعض الأشخاص بيقولوا انه ممكن انه تسبب سرطانات، هل هي ضرورية فعلا للتنظيف ام ممكن واحد يستغني عنها؟
لا اذا الواحد عم بينظف اسنانه مظبوط كان بالخيط او بفرشاية الاسنان وعم يعمل عم شو يعني بيبين مثلا عند حكيم اسنان انه دائما عم بيجي وفي النتائج مظبوطة، لا ما انه معتاز لهيك، بس في عالم مثل ما قلت كمان في عندهم اي صعوبة بيجي هنن هالسوائل لحتى
للتنظيف
شو بيعملوا؟ بيقتلوا البكتيريا، بيقتلوها بطريقة كيميائية فهي اللي هي هدفهم يعني.
يعني ما بتنصح فيها هي انه
اذا واحد لازم لحد معين طبعا مثلا وقت في مثلا ماركة هي الليسترين اللي كان فيها كتير كحول طبعا الواحد اذا بيخليها بتم اكتر من 20 ثانية اي واحد اللي عم تحرقه كتير تمام، فهي لحتى هن الشركة قللوا كمية الكحول فيها لانه طبعا قوية كتير، بس كانت 100% بتقتل البكتيريا اكيد.
هلا في ناس مشان ريحة التم يعني مشان يغيروا ريحة التمون بيستعملوا يعني الشغلات الموجودة بالصيدليات يلي هي مثل الورقة اللي بتدوب التم أو أي شيء تاني.
أيوة.
هل هالشي هذا بيأثر سلبا على الأسنان ولا هو بس نوع من يعني هل هالأشياء يلي بنحطها بتمنا لحتى نحافظ على رائحة تم زكية أو إيه؟ أنه ما فيها أي شيء، هل هي بتأذي أم هي يعني
لا ما بتأذي ما بتأذي؟ هلأ في نوعين منهم تقريبا، في هي مثل ما قلت لي بيحطوها بالضوب بالتم، هي نفس تقريبا نفس المكونات من السائل يلي بيعملوه، فهي كمان مواد بس لتقتل البكتيريا، هو اللي بيطلع الرائحة الكريهة هي البكتيريا الموجودة بالتم، بس إذا ما كان في بكتيريا ما المفروض يطلع هالرائحة. ففي الغير البرودوي بالأسواق بيستعملوها بس بتخبي الريحة بس ما بتقتل البكتيريا، بس ما في منها ضرر، بس يعني
بيحتار واحد يعني بوقف هيك على الرف بيحتار انه بتجيبها. طب يعني الكل بيحبها لأنه يحافظ على يعني صارت البسمة غير شكل مع الأسنان السليمة واللي لونها أبيض واللي شكلها صحي مختلفة، صارت ثقافة المحافظة على الأسنان اختلفت كتير عن الأول، صارت كتير كتير مهمة. فهل كمان حضرتك بتآمن بهدول المعجون يلي بيبيض ويلي أي شيء
هلا في بصراحة ما كتير أنا بلاقيهم مناح هالبرودوي أو هالمعجين يلي بيعملوا، لأنه كمان في شركات كتير كتير حطوا يعني عم بيحطوا مواد. أول فترة طبعا أغلب المعجون اللي كان يبيض كانوا عم بيحطوا فيه بس رمل أكتر، يعني هو الأبرازيف يلي لحتى إنه لحتى يبعد شوي يبيض تمام، فهذا لا ما بننصح فيه. ولي هلا تقريبا شالوا كتير منهم ما عاد في منهم، بس مع هيك يعني في معجون هلا يعني عم بيجربوا يحطوا فيهم ادويه اكثر مثل كمان يعني ضد البكتيريات لحتى يساعدوا اكثر بشوي. الشركات الكبيره اللي بنعرفها بالعاده بتعمل معجون اسنان مناح وكمان عليهم تبع الختم تبع رابطه اطباء الاسنان، فيعني بتكون مضمونه او مفحوصه شو فيها.
حلو. يعني حضرتك هلا اهم شيء بالنسبه لنا كمحافظه على اللثه سليمه وانه التنظيف عن طريق الفرشايه والمعجون وهالشيء هذا كافي هو
تمام.
شو بتنصح مستمعينا ل يعني يحافظوا على لثه شكلها صحي وسليمه؟
هلا تمام مثل ما حكينا اهم شيء هو بالفعل الوقايه وتنظيف الاسنان بالبيت وزياره الطبيب طبعا. لحتى يعني من جمعتين كنت عم بقرا ارتيكل بمجله طبيه كان بيقولوا انه فرشايه كل واحد العمليه تفرشي اسنانه جست بسيط بس معقول يعني الفيسوفي سافي بهالطريقه، طبعا لانه شفنا انه كيف فيها تؤدي بس شغله بسيطه مثل التهاب اللثه قديش في معقول تؤدي لعوامل بعدين.
هل ممكن نوع فرشايه الاسنان اللي هي اسيد ممكن تاذي اللثه
وتسبب يعني؟ اي طبعا الحمد لله ما عاد في منهم كثير كمان بالصيدليات.
مدري ليش انا بحسهم بينطفوا اكثر يعني.
لا طبعا كانوا اول فتره كانوا عملوا فرش اسنان اسيين كثير، وطبعا لا هدول معقول يجرحوا اللثة وبيخلوا يعملوا سبب من تراجع اللثة غير يلي حكينا عنه بسبب القلح أو اللي بين الأسنان. في عالم يلي بنلاقي مثلا اللثة من برا اللي مبينة عم تتراجع عن السن، هي قبل تبقى بالفعل بسبب فرشاية أسنان قاسية كتير. هلأ طبعا
هلأ ما عاد في ولا الأفضل الناعمة أفضل أم المتوسطة يعني؟
هلأ المتوسطة معلش نحن بننصح بالناعمة، ويلي عندهم لحتى امراض لثه واللي عندهم لثه ضعيفه شوي ما انا كثير قاسيه انصحهم لحتى بالالترا السوفي ايوه نعم شيء، لانه لا بالفعل بينطفوا مزبوط وما ما بيأثر.
هيك كانت يعني نحن مفهومنا انه لا لازم تكون قاسيه لحتى هي تروح كل شيء موجود بتم من
اي بس مش يعني كانت عم تروح كثير شوي.
تروح زياده عن اللزوم.
زياده عن اللزوم تمام.
يعني بدي اشكرك كثير دكتور ابراهيم غالي، شكرا كثير على هالمعلومات. احنا طبعا عنا رح نلتقي فيك بعد اسبوعين او ثلاثه، نتمنى لك يعني نهايه يوم سعيده وقلنا موعد اخر معك ان شاء الله.
شكرا كثير.
اعزائي المستمعين كنتوا مع دكتور ابراهيم غالي حكينا عن امراض اللثه، انتظرونا بعد الفاصل مع الفقره الاقتصاديه والمستشار المالي مراد حنوش.
بلا ذنب جفتني وكانت الشمس من بعضي ومني أسلم بلا ذنب جفتني وكانت أمس من بعضي ومني كأني ما لسمت لها شفاء كأني ما وصلت ولم تصلني كأني لم أداعي فما لعبا ولم تهفو إلي وتستزدني كأن الليل لم يرضى ويروي أحاديث من عبدتك بعد ربي سواء في القنوط وفي التأني غدا لما أموت وأنت بعدي تطوفين القبور على التأني غدا لما أموت وأنت بعدي تطوفين القبور على التأني قفي بجوار قبري ثم قولي أيا من كنت منك وكنت مني قفي بجوار قبري ثم قولي أيا من كنت منك وكنت مني خدعتك في الحياة ولم أبالي وخنتك في الغرام ولم تخني كذاك طبع الملاح فلا طبع الملاح فلا زمام كذا
الأربعاء أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حايفة لايفة؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف يكوعي من بوعي ولا سافي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو
514-448-0788 514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
الجالية السورية في مونتريال وضمن حملتها لتقديم العون المادي المباشر للعائلات السورية المتضررة التي لا تندرج قوائمها تحت سقف معونات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، تطلق حملتها الإغاثية الأولى بسمة أمل، وتدعوكم لحضور إفطار وذلك يوم الأحد الواقع في 24 شباط في مطعم ليالي بيروت، وذلك في من الساعة 8 صباحا وحتى 1 بعد الظهر. يمكن الحضور بأي وقت خلال تلك الفترة. سعر الدخول $15 للشخص الواحد. يوجد صندوق للراغبين بالتبرع الإضافي. لمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد غسان صباح على 514-927-9178 514-927-9178. بسمة أمل.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
Voyage Maestro 9150 Acadie 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
الاتحاد الملكي باسم طرانية الروم الكاثوليك في كندا يدعوكم لأمسية ترانيم تحت عنوان لأجلك سوريا ننشد السلام. يشترك فيها عدد من المرنمين والموسيقيين، ويعود رعيها لمساعدة سوريا، وذلك يوم السبت الواقع في 2 مارس الساعة 7 مساء في كاتدرائية المخلص على الأكدي تقاطع شارع لبنان.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
تعلن حلويات السلطان لأصحابها خوري وحداد عن حاجتها إلى معلم حلويات عربية بكافة أنواعها. الرجاء الاتصال مع حسان حداد 514-279-5264 554-279-5264.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة العقارات بفقرة الأسواق والأعمال المالية مع السيد مراد حنوش. مساء الخير سيد مراد.
مساء النور. أهلا مرحبا يا أهلا.
إحنا متعودين نعمل أول فقرة دائما مع أنا يعني أتعود أعمل فقرة مع سوزان فمش هنيك صح.
نات كل الناس بالعقارات ما في مشكلة أبدا. العقارات هي من ضمن البزنس
أكيد. أهلا وسهلا فيك بهالفقرة. ممكن تعطينا فكرة عن الأسواق العالمية والمحلية بالنسبة لأسعار اليوم السوق كيف هي طالعة نازلة الأسهم؟
والله الأخبار لسه يعني فينا أقول إنه كويسة، مع إنه اليوم صار عندنا تعديل كويس على هبوط، وهذا ميعاده مثل ما تقول يعني في أخذ نفس، لأنه صارنا أسبوعين ثلاثة لبل شهر تقريبا إحنا على طلوع وطلوع كويس. والسبب للنزول اللي صار اليوم هو إنه البنك المركزي الأمريكي اجتمعوا أعضاء البورد وكان في خلافات بالرأي هل إنه يخلوا الترسيلات ماشية بالسوق ولا إنه بمارش يعودوا يراجعوا هالترسيلات هذه اللي بسموها QE3 وشراء السندات من الأسواق. على كل حال أفرد الداو على 108 نقط داون 13928، وطبعا تورونتو كمان كان داون، والناس داك اللي هو 100 شركة قفل على 1.5 تعديل اليوم فقط ب 3164، الـS&P على تعديل 1.25% ل 1512، بينما الجلوبال داو يعني الداو العالمي قفل على ناقص 16 أو 0.75 ل 2101. بالوقت الحالي احنا عم نحكي آسيا فاتحة وهونغ كونغ على طلوع 63 نقطة أو 0.71 على 23307، بس اليابان داون تقريبا 50 نقطة ل 11417. بينما أوروبا الفوتسي قفل أب 16 بوينت ل 6395، ألمانيا داون 23 بوينت، فرنسا داون 26 بوينت، إيطاليا داون 136 بوينت لأنه رقم إيطاليا عالي 16527، إسبانيا داون على 62. فينا أقول يعني حركة الاقتصاد وحركة النشاط الاقتصادي ماشي كويس، لكن بدنا نعطيها شوية نفس، بدنا نعطيها شوية رياحة مثل ما تقول، حتى الناس تتنفس الصعداء وتعود يعني تدخل. وما نستغرب انه من يوم ليوم مرات التعديلات بتكون كبيرة، يعني مثل اليوم فقط صار 1.5%، بينما من اول السنة الناس داك اعطى حوالي 7%، فاليوم نزل 1.5 يعني لسه عندنا 5.5 up. السندات العشر سنوات ما تغير فيها اشي تقريبا، اللي هي تترجح بين امريكا تعطي 2% لألمانيا 1.65 أو طائشي هي اليابان 0.758، يعني السند الياباني هو أغلى واحد لتشتريه لعشر سنوات، يعني بيعطيك بس أقل من 1%. تخيل لما تحسب فيها الانفليشن أنه بعد عشر سنوات رح تطلع خسران تقريبا،
أكيد لأنه 1% ولا شيء يعني.
فهذه هي in short and in summary. فينا أقول أنه أخبار الهاوسينج وأخبار الانترست ريتس كلها كانت يعني كويسة، وبرد بركز وبقول عم نطلع من هالنفق وعم نبلش نشوف يعني light at the end of the tunnel. عرفت كيف؟ من هيك كان في اختلافات بالرأي اليوم بالبنك المركزي انه هل يا ترى نغير بأسعار الفائدة، هل يا ترى نخلي التسهيلات ماشية، هل يا ترى نشتري سندات كتير من السوق، فأجلوا كل إشي مثل ما تقول لمارش. بعدين عندنا آخر شباط اللي هو الأزمة الثانية اللي بدأت لازم تنحل، اللي هي سيكوستر بسموها بأمريكا، وأنا متفائل إنه كل هدول يعني دائما بآخر لحظة بيصير فيها حلول. لكن الترند هو انتعاش، الترند هو environment اللي فيه الفوائد تكون واطية حتى العالم تقدر تستثمر، شركات تقدر تشتري بضاعة، العالم تقدر تصرف، مع إنه صارفين كماش بالصرف يعني بالاستهلاك المنزلي مثل ما تقول، من يعني في عندنا شوية انكماش بأمريكا وبكندا كمان. ان جنرال هذه هي الأخبار.
طيب بشكل عام خلينا نقول نحن يعني هل ترى نحن رايحين على نشاط اقتصادي أم على ركود؟
لا على نشاط، لكن نشاط يعني مثل زحف السلحفة، مش مثل ركض الأرنب،
يعني بده وقت كتير.
right. يعني نشاط ريقة مثل ما بقوله شوي شوي، وكمان هذا سليم لأنه النشاط السريع بيأدي لك بعدين لشو الانفليشن عالي، وساعتها بيصير في خربطة أكتر بالأسواق. بس النشاط البطيء أوكي له سلبياته، أنه كمان هو بطيء منه يعني متحرك مثل ما تعودنا نشوف قبل for example، بس لأنه طلعنا إحنا عم نطلع من أزمة ما مرقنا فيها من وقت الديبريشن، لا تنسى يعني 2007-2008 almost كسرت كل بنوك وكل شركات أمريكا. يعني شركات اللي أفلست خليني أقول لك بس جنرال موتورز مثلا ولا سيتي بانك وصل ل 90 سنت على الدولار، بنك أمريكا وصل على دولار دولارين، فورد وصل على دولار اللي هلا 13 دولار. يعني شركات عملاقة كان راح تأفلس وكان من الصعب انه كيف تنتعش الايكونومي. بس خمس سنين برضو اذا قسناها على ازمات سابقة is a very good time to overcome.
يعني ان شاء الله شوي شوي مثل ما بقول الاقتصاد بتحسن ونوصل لمرحلة انه يكون فيها كتير الاقتصاد متقدم بكندا
ان شاء الله.
طيب ماذا عن وراء شراء هاينز اللي هي مصنعة الكتشب؟ طبعا بتصنع غير مواد تانية اكيد، بس هي المعروفة انه بتصنع الكتشب. ماذا من ورائها من شراء شركة بافيت؟
هذا سؤال يعني كتير حلو أخ حسان، والخبر هذا طلع بالعشرة أيام تقريبا. كليتنا بنعرف هاينز وكليتنا بنعرف الكاتشب أو التوميتو سوب أو الكريم سوب تبع هاينز. يمكن فيني أحور السؤال وأقول
ليش بهالوقت كمان،
ليش هلأ؟ أيوة. وليش بهالوقت؟ وبافيت يعني للي ما بيعرفوه أكيد الكل يعني هلأ صار يعرفه تقريبا، اللي هو نمبر 1 وأغنى مستثمر بأمريكا، واستثماراته فقط انه بيشتري شركات، مثل عنده 100 مليون سهم بكوكاكولا، عنده بجيلات، عنده بوالمارت، عنده بسيز كاندي، هاي كيوسكات الشوكولاتة اللي بتلاقيها مطارات امريكا، وعنده بالانشورنس. هو بلش بالانشورنس والري انشورنس بزنس، من هيك فرجي قديش النجاح تبع الانشورنس بزنس. هلا ليش هاينز وليش هلا؟ بعدين اذا السؤال يطرح نفسه انه اذا حاطت عينه على هاينز، طب ليش ما أخذها قبل خمس سنين على نص السعر؟ وليش أخذها هلأ على الغالي غالي غالي وزيادة دفع فوقها 20% بريميوم لكل مين حامل الأسهم؟ يعني كل مين عنده الليلة اللي أعلن فيها أنه بدي يشتري هاينز 72 دولار، كل مين عنده تاني يوم صبح 20% أب من شركة هاينز. هلأ هاينز معروفة عمرها هي 140 سنة، بعدين الأساسوة هن من عائلة هاينز، أكتر شركات أمريكا باي ذا واي بتروح باسم العائلات، مع كلارنس نوبل. ووقتها بلش يبيعوا الرادش، والرادش كان يطلعوه بالباكيارد أو بالباكيارد البستان تبع العائلة، وهيك بلش النشاط تبعه. هلأ وين إجت الفكرة يسميها مثل ما تقول هاينز 57؟ هي مشهورة ب 57. كان راكب ترين 1896 بنيويورك وشاف محل ببيع أحذية، والمحل هذا عم بيعلن 21 ستايل أحذية. كلمة 21 ضربت براسه، لما رجع هو عد قديش الهاينز بتعمل، شاف عنده 57 برودكت، سماها 57 وحط على تحت اسم هاينز حط رقم 57 فرايتي. بفرجيك بعدين. هذا بال 1910 بلشوا يعملوا التوميتو سوب، 1920 بلشوا يعملوا البينز والسباجيتي، 1930 باي ذا واي كل البياعين اللي كانوا يعملوا ماركتينج لهاينز لما يروحوا عند العملاء مثلا حتى يبيعون ماركت هاينز لازم يكونوا مرتبين ولابسين وتوب نوتش برزنتيشن يعملوها للي بدهم يشتروا الماركه تبعتهم. هذا امتى؟ 1930. وكمان نفس الشيء كبروا هن أكثر إشي بإنجلترا، يعني لدرجة سنة 2009 الملكة إليزابيث هي اللي افتتحت المصنع اللي صار جديد بمدينة اسمه ويغن بإنجلند. هل هي هلأ فينا نقول ملخص الكلام يعني شروة استراتيجية ولا شروة غالية ولا وتبر؟ كل مين فيها حللها مثل ما بده. بس أنا بشوف أنه حتى هذه اشترك فيها مع البرازيليين، فشاف هلأ فيها انطلاق للأسواق العالمية. وهلأ هاينز يعني دخلت سنة 1990 روسيا والصين، ومبيعاتها اليوم بتروح لأستراليا ونيوزيلندا والهند واليابان والصين وسنغافورة وكوريا وإندونيسيا، كل هالبلاد هذه هلأ موجودة فيها. فهذه خطوة استراتيجية أخذها، ومشهور كمان بأنه يعني كل الأسهم اللي بيشتريها وكل الشركات اللي بيشتريها بتنتعش وبتتقدم وبتستهر، يعني لدرجة انه تنقول انت هلأ خطر عبالك تدخل بشركة بافيت مدام هاينز مثلا راحت، لتأخذ سهم من شركة بافيت اليوم حقها 151 ألف دولار سهم واحد، تخيل. قفل فأسم كمان طلع شيرز تانية سماهم بي، يعني بدل ما تشتري بيركشاير هاثاوي بافيت اي بتشتري بيركشاير هاثاوي بافيت بي، هذه عملها حتى العالم تقدر تاخد بأرقام صغيرة، فالسهم تبعها 100 دولار. كمان هو شركته من 2008 لليوم دوبلت، اللي هي كمان نزلت مثل ما تقول بهداك الوقت. وزود هلأ بشركة تانية مشترياته اللي هي اسمها أركر دانيال ميدلاند بأمريكا، وهذه كمان من الشركات اللي كنت أتابعها من قبل 30-35 سنة. هلأ دائما المستثمر أو اللي بده يحط مصرياته بصندوق أو أو بأسهم بده يكون يعني ذكي ويعرف إنه الفرص ما بتيجي دائما، الفرص بتيجي مرة كل 10 سنوات، هذا إذا الواحد كان لاكي.
يعني هاي الواحد إذا بده يحط استثمار مع بافيت لازم يكون من أصحاب الملايين، يعني حتى يكون بيقدر يشتري هالأسهم. أو إذا بده يشتري سهم واحد مثل ما تفضلت وحكيت ب 151 ألف، فتصور يعني إذا بده يشتري 10 أسهم معناته بده يفوت 2 مليون دولار، معناته نحن عم نحكي بشكل عام على رؤساء الأموال أصحاب رؤساء الأموال. يعني خلينا نحكي هيك شوي على مستوانا، على مستوى المستمعين، أكيد في مستمعين أحوالهم كويسة عم تسمعنا كمان. فيك تعطينا بس نصيحة كيف نقدر نستثمر بالاستثمار الأمين والتأمين السليم وإدارة الأعمال؟
هون بنرجع بنقول إنه أهم إشي إنه واحد يبعد عن المخاطرة ويدخل باستثمارات سليمة مدروسة اللي مستشارين بيحللوها وبيعرفوا إنه أوكي ما بتعطيك العائد السما مثل ما تقول، بس بتعطيك عائد لا بأس به، وهي هي الصناديق المؤمنة وهي هي صناديق الاستثمار اللي موجودة، لأنه جوات كل صندوق بيكون فيه شركات. ولا أستغرب ولا أستبعد إنه جوات أحد الصناديق مثلا الموجودة عندنا أو الموجودة عندي فور إكزامبل جواتها في شركة هاينز، جواتها في شركة بافيت، فلو كان بنسبة بسيطة من هيك. هلأ لما هو عمل بيركشاير هاثاوي بي سهمه 100 دولار، هلأ سهم الأبل 450 دولار اليوم، سهمه هو البي 100 دولار، فبنرجع بنقول كمان عم بفكر ودياس بيخلي الأفريج بيبل والأصحاب الدخل المحدود إنه يكونوا أذكياء ويشتروا. أخ حسان التقرير السنوي تبع وارن بافيت من أوله لآخره يعني بده الإنسان ماجستير أو بي اتش دي لحتى بس يتقبل فهمه، ما فيه ولا صورة، كله لتريتشر وكله كتابات وكله نصائح وكله استثمارات. أنا قاري أوفر 10-15 تقرير سنوي، وأنا يعني من لازم الإنسان دائما يعمل ريشيرش ويعمل تحليله ويطلب، وهذه كل أشياء مجانية إلا تبعته هلا صارت بمصاري حد يطلبها. فجوات الصناديق الاستثمارية هي خير وسيلة للاستثمار السليم، لأنه الريسك بيكون مدروس
أقل
وأقل، العائد كمان بيكون أقل، لكن ما بيكون إنه تحصل أنت بس 1 ولا 2%، يعني أكيد رح تطلع 4-5-6-7 على هوا إيش صندوق واحد بيأخذ. بعدين هلا هذه شركة فود مثلا الهاينز، هاي بتتسمى بالجارجن تبع وول ستريت شركة دفاعية، يعني ديفنسيف، يعني في ريسيشن في اشتهار العالم بده تأكل.
أكيد.
ويا ما بتتذكر أنا وياك حكينا وأنا والأخت هند حكينا على بهالإزاعة الطيبة، إنه إذا تفتح البراد بس تتفرج على المواد اللي موجودة جوا وتخيل حالك إنه عم تملك أنت جوات هالبراد هالشركات هذه، حتى لو كان جوات صندوق، لو عندك شركة الحليب، شركة البيض، شركة اللبن، شركة البرتقال.
أكيد كلنا بدنا نستهلك هالمواد هاي.
وهلأ من بلش يكتبوا كمان إنه مثل ما تقول who's next، فبلش يكتبوا مين هي الشركات المشابهة لهاينز. وأنا عملت تحليل على السريع، ودائما كنت أجيب مثلا سيرة شركة سويسرية نسلة، بس عندك شركات عظيمة مثل كوناغرا، جنرال ميلز، كيلوغ، كامبل سوب، سماكرز تبع التطلة تبع الجام، هيرشي، بي آر إف برازيل، ميت جونسون، كل هدول شركات دفاعية، كل هدول جوات صندوق استثماري أمين
بيعطيك عائد.
يعني ما في ريسك، بيعطي عن الاستثمار البسيطة اللي هي نسبة معينة ولكن ما فيها ريسك. خلينا نحكي بالنسبة للتأمين السليم، شو بتنصح الأخوة المستمعين؟
أوكي، بنفس يعني بنفس النمط تقريبا. هلا في أنواع، في عندك التمبورير اللي هو كتير زهيد وكتير رخيص، إن كان تمبورير 10 سنين أو تمبورير 20 سنة. في بعدين تمبورير 100 بس المية تنعد مثل يونيفرسال. هذه تعطيك فقط تأمين حياة. أوكي، صار إشي بالعشر سنين، إذا عندك العشر سنين أنا لا أقدر، الورثة أو الطرف الثاني بيقض. صار إشي بالعشرين سنة يعني وفاة، حالة وفاة يعني بعيد عنهم، بيقض. بس الأحسن من هدول كمان للي بيقدروا يعملوا توفير for example هي اليونيفرسال لايف، اللي تعمل فيها تأمين حياة وبتعمل فيها بنفس الوقت
تجميع،
تجميع وبتعمل فيها كمان إذا بدك تقدر توقف دفعة خلال 10 سنوات، خلال 20 سنة، خلال قد ما بدك. يعني أنت بتتحكم فيها
يعني أكيد، بس يكون الواحد مدخوله كتير عالي حتى يقدر يشتري هالتأمين.
مو شرط
يعني بشكل عام، يعني
بشكل عام يس، بس واحد يطلع هون بيدخل إيش العمر، بيدخل بدخنه ما بدخنه، الصحة إذا كويسة وممتازة وكذا. هذا هو الوقت اللي الإنسان لازم يعمل فيه كل أنواع التأمين.
يعني يمكن أنا برأيي لازم يكون العمر كتير صغير حتى يبلش فيها بشكل عام، يعني خلينا نقول بالعشرين.
هلأ صار فيه حسان، هلأ صار فيه بوالس حتى الأعمارهم بالستينات والسبعينات، يعني ما في مشكلة أبدا،
بس بيكون الرزق عالي،
بتكلف أكتر
يعني. بتكلف أكتر والرزق يعني أكتر شوي بالنسبة لشركة التأمين. أما لما واحد بيبلش بعمر 20-25 سنة منها بيكون تجميع للمستقبل وبنفس الوقت بيكون تأمين على الحياة.
ممتاز. هذا يعني لما بصير بالستينات وبالسبعينات يعني بيضرب العلام مثل ما بيقولوا، لأنه بتكون حوشت له شيء كويس، تعمل له استثمارات. بعدين جوا البوليصة فيك تعمل كمان كل هالاستثمارات اللي عم بحكي عنها، يعني
أكيد يعني هالمصاري اللي بتجمع ممكن تشغلها بعدة طرق. طيب بالنسبة لإدارة الأعمال، بسؤالي الأخير لك،
بالنسبة
لإدارة الأعمال،
أوكي،
يعني هلأ أنت شو بتنصح كيف الواحد المستمع أنه يدير أعماله؟
أوكي، إذا أخذنا قصة هاينز كدليل، وشركة صار لها 140 سنة وكل سنة بتتطور. قبل 10 سنين، قبل 20-25 سنة فقط، لما طلعوا البلاستيك بوتل بدل الأزاز، ولسه عندهم الأزاز بوتل، وبطلعوا بالشقلوب، يعني أنه تعصر الكاتشب يطلع منها بالشقلوب، وصارت كمان تريد مارك. شوف قديش يعني كل إشي بده طولة بال، كل إشي بده دراسة، كل إشي بده استراتيجية وجدوى اقتصادية. أي نوع شغل بده تعمله جدوى اقتصادية، يعني وحضرتك تعرف يعني بمحل حلو، بمحل واحد بده يطوره، بمحل كافيه، بمصانع كمان نفس الإشي، الجداول الاقتصادية كلها بتفيد، والتحاليل المالية كلها كمان بتكون ممتازة لحتى واحد يقدر يعرف شو يعمل حتى ما يخاطر كتير كمان. هذه كلها يعني لازم الإنسان يأخذها بعين الاعتبار.
أنا بدي أشكر كثير على المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها. أعزائي المستمعين تابعونا بعد فقرة المال والأعمال، كانت مع السيد مراد حنوش، تابعونا بعد الفاصل.
تسلم، مساء الخير يا هلا.
لازم نلاقي طريقة غير الهدف، فينا نحكي ونتفاهم في عنا عقل. لازم نلاقي طريقة غير الهدف، فينا نحكي ونتفاهم في عنا عقل. مش لازم تقتلني ولا أنا أقتلك، شو ما كان السبب منلاقي له حل، والكون واسع بساع الكل. حيوان بيقتل تياكل، حيوان بيقتل تعيش، نحن بنقتل بلا ما ناكل، بلا ما نقتل فينا نعيش. حيوان بيقتل تياكل.
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة العقارات مع السيدة سوزان حاج حسين. وموضوعنا اليوم رح يكون فيه نحكي فيه عن الرب وعن الريال للمشتري الأول. سوزان مساء الخير.
مساء الخير حسام،
أهلا وسهلا فيك سوزان. حكينا اليوم، رح نحكي اليوم عن موضوع الرب وعن الريال. نحن اليوم بعشرين شباط تقريبا، هل هناك من تاريخ مهم يجب أن تذكرينا من فيه سوزان؟
طبعا هلا حسان، هلا وقت الانفو والديكلاراسيون دو ريفوني تاعت 2012 لازم نعملهم هلا، واذا حبيتوا انكم تضيفوا الريير على ال 2012 عندكم لسه 8 ايام بس لاول اذان 2013 لحتى تشتروه وتحطوه على صندوق التقاعد، وربما تستعملوه لشراء بيتكم الاول. الريار يعني رجيم عن ريجستري دي بان ريتريت، بالانجليزي نسميه RRSP ريجستريت ريتايرمنت سيفينج بلان.
طيب سوزان، وليش بهالتاريخ المحدد اول اذار من 2012 او 2013 اذا كنا بنقدر نشتري بيت من الريار خلال كل السنه؟
طبعا انا عم احكي عن الريار، بس اذا بدك تحط الريار على الانفو تاعت الديكلاراسيون دو ريفوني تاعت 2012 لازم تشتريها قبل اول اذار 2013 لحتى تقدر تحطها على الديكلاراسيون. مشان هيك انا عم بحط التاريخ المحدد اللي هو اول اذار 2013، بس مشان ما تنسى انك تحطها على الديكلاراسيون 2012.
طيب بشوف فيدنا هالشيء سوزان، الريال مثلا اذا وضعناه على الانبو بال 2012 شو بيفيد؟
طبعا هلا نحن بنعرف ان الريال مثلا فرض حسان لما مدخولك السنوي اليوم كان بال 2012 مثلا 50,000 دولار، واشتريت خلال السنة 2012 وقبل أول آذار 2013 مثلا 10,000 دولار ريال، بقى أنت بتدفع تاكس الأمبو لحكومة كيبك وكندا بس على الفرق اللي هو 40,000 دولار، وهذا هو الفرق اللي ما بتدفع تاكس عليه.
طيب وشو بصير سوزان بالريال اللي أنا اشتريته؟
هيدا هو حسب، اكيد بتحطه بحساب خاص بينصحك فيه العاملين بالبنك والخبراء الاقتصاديين. طبعا الاستاذ مراد حنوس كان من شوي عم يحكي عن الاقتصاد، اكيد يعني من ناحيه الريال بيشغلتهم بينصحوكم باحسن محل تحطوه، هيدي بعيدة شوي عن اختصاصي العقاري.
طيب وشو بصير سوزان إذا كنت أنا بحاجة للمصاري وسحبت الرير اللي بدي اشتري فيه قبل وقته؟
اوكي اذا كنك تسحبه قبل وقته. هون تتعافس، لانه اذا كان ان كان من حكومه تاكس حكومه كندا وكيبيك رح تدفع التاكس عليهم من جديد، وكمان بتجوز تتعافس من المحل اللي انت حطيتهم فيه وسحبتهم قبل ما ينتهي عقدك، حسب انت شو ماضي معهم لانه في كيف بدك تحطه لاي مده بمسكر مفتوح يعني. وطبعا يعني لازم تسأل محاسبك حتى إذا اشتريت الرير مثلا بالوقت اللي كان فيه مدخولك فيه كبير كتير وسحبتهم وقت اللي كان مدخولك فيه أقل، أو إذا كنت مثلا على التقاعد بجوز تكون المعادلة أربح لجيبتك، أما إذا سحبته مثلا حتى تشتري بيتك الأول هي المعادلة على الأكيد رح تكون ربيحة كتير. لا
اكيد سوزان، في عالم تستنى حتى يكون معاشها مثلا خلال السنه كتير قليل بيروح بيسحب مبلغ من الرير. اكيد لنفرض سحب 10000 دولار اكيد عم ياخذوا منهم تقريبا 30%، يعني عم يعطوه 7000 دولار ويكون دفع 3000 دولار ضريبه لحتى يقدم الانبو تبعه، وبعدين بشوف يا بيرجعوا له يا ما بيرجعوا له.
طبعا.
سؤالي لك كمان سوزان، شو هو العمر الماكسيموم اللي فينا نقدر نشتري فيه الريال؟
71 سنة، يعني وقت بيكون عمرك 71 سنة حتى 31 ديسمبر من نفس السنة اللي بلغت فيها العمر 61، ومن بعدك يعني من بعده لازم تسحب المبلغ اللي حطيته بالدير. بس كمان الاقتصاديين الخبراء الاقتصاديين والمبلغ ينصحوك كمان اني وين بتحصل المصاري اذا ما لازم لك تصرفهم بعدين.
طيب سوزان فيك تذكرينا تقريبا امتى بلش الريال، باي سنه اللي هو ابتدا بقانون الريال الRSV؟
حيث حسان وزير الماليه الكنديه بسنه 57 دخلت الان على ميزانيه كندا،
يعني اثروا شوي اثروا يعني بكروا سنه واحده بس سوزان على عمر احد الاشخاص اللي بنعرفهم. طيب سوزان شو بيصير كمان اذا نسينا نحط مصاري بصندوق التقاعد خلال سنين طويلة، وهلأ انا حبيت ان يكون مثلا في معي شوية مصاري زيادة حبيت احطهم بري، لأي كم سنة نقدر نرجع للورا؟
بتقدر ترجع بعد ما بدك لورا وتاخذ النسبة اللي بيحق لك فيها حسب مدخولك السابق، لانه كل سنة بيحق لك بكذا كذا تحط بالرير، اذا ما حطيته السنة بتراكمه، يعني تقدر ترجع قد ما بدك، بس ما لازم تحط أكثر من 2000 دولار زيادة من هذي بحق لك على المجموع السنين وإلا رح تتقاعد.
أكيد في بنالتي عليها أكيد.
طبعا.
طيب شو هو بالنسبة مثل ما بتفكري أنت بتقولي شو هو أفضل عمر أو وقت فينا نحط فيه الريال للRSV؟
أنا طبعا بنصح أني بتبدأ بالرير وقت بتبدأ بحياتك العملية، يعني وقت واحد ببلش بالعمل فورا يحط قسم منه بالريال من وقت ما عمره صغير، وتحط يعني الماكسيمم اللي بحق لك فيه كمان بنصحهم، لأنه في ناس بحطوا شوي بيقولوا لك ما بقدر يلا لازمين لي لشي تاني، بس كمان ما تنسى أني بتدفع تاكس عليهم، يعني ما بتدفع تاكس عليهم إذا حطيتهم بصندوق التقاعد يعني، بس كمان يعني حسب الناس إذا بحاجة لإلهم ولا لا.
أنا هون في عندي شوية تعليق صغير سوزان، بينصحوا دائما بيقولوا إنه هاللي صاحب الدخل المحدود ما بينصحوا إنه يشتري ريش، شو رأيك بالموضوع؟
طبعا شوف، لأنه إذا كان ما عنده تاكس كتير يدفع يعني شو لشو لحتى يحطهم على جنب، بس ما تنسى إنه هيدا كأنه حاططهم بالإجرة، يعني عرفت؟ إجرة لبعدين بجوز يعني يجوز معك حق، لأنه اللي بيدفع تاكسز يا كل ما غلي كتر المدخول كل ما زاد التاكس اللي لازم تدفعه للحكومة، وكل ما زاد المدخول بيقول لك لا اشتري ريال
بالضبط. طيب كمان سوزان خلينا نقول شو بصير بالريال في حال أنا عملت إفلاس؟
الإفلاس البنكي يعني الفايز ما بيقدر حدا يحجز لك عليهم الريال اللي حكيتهم بصندوق التقاعد، بس لازم يمر عليهم أكثر من 12 شهر.
حلو.
أنا عرفت إذا حطيتهم مثلا من ست شهور بالصندوق وعملت فلاس بنك اليوم بيقدروا يروحوا يسحبوهم.
طيب
يعني يحجزها عليهم.
يا هل ترى في حالة الوفاة لا سمح الله شو بصير بالريال؟
شوف اذا كان في وصيه نعرف لمين عم يتحولوا الريال مثلهم مثل غيرهم، اما اذا بدون وصيه طبعا بيتحولوا اوتوماتيكيا للورثه الشرعيه. يعني ورثة عادية يعني بتصير إحدى الشغلات اللي بيورثهم الورثة.
سوزان مثل ما لاحظتك من وقتنا بلشنا بالفقرة عم نحكي عن الريال الRRSP. طيب شو علاقة هالموضوع بالعقارات؟
أها هون دخلنا بعلاقة الريال بشراء العقار السكني للمشتري الأول، وهذا ما بنسميه راب ريجيم داكسيسيون على بروبيتي.
طيب شو هو الراب؟ ممكن تشرحي لنا شوي عنه؟
طبعا طبعا هو نظام كندي ابتدى سنة 92 يساعد المشتري الأول إنه يسحب من صندوق التقاعد الRRSP لحتى يشتري بيته الأول من دون ما يدفع تاكس الحكومة. طيب. دون ما يدفع الأمبو، يعني مثل ما حكينا من شوي إنه إذا سحبنا الريف أي وقت تسحبه بدك تدفع فورا تاكس وتقاطص عليه للحكومة، بس إذا سحبتهم بسبيل إنك تشتري البيت معناتها أنت يعني
ما في أي قصاص عليها. وما بياخذوا هالفرة سوزان، بياخذوا الضريبة بهالحالة ولا بياخذوا المبلغ مثل ما هو؟
ما فهمت سؤالك.
يعني إذا أنا مثلا نفرض عندي 20,000 وسحبته من البنك 20,000 لأشتري بيت الأول، بيعطوني إياهم نت 20,000 ولا بياخذوا عليهم ضريبة؟
لا لا لا، هم نفسهم تسحبهم
مثل ما
هم في سبيل شراء البيت.
شراء البيت يعني بيعطيني اياهم بالكامل، ما بياخذوا منهم 30% مثل ما بياخذوا بالعاده.
لا 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 لا، لانه هذول عم تسحبهم في سبيل انك تشتري البيت، مثل هيك مسميه دراب يعني عم يساعدوا.
انا بس حبيت اوضح الفكره للمستمعين الكرام. طيب شو هو المبلغ الماكسيمال اللي بنقدر نسحبه لشراء البيت الاول؟
الماكسيموم 25,000 للشخص الواحد و 50,000 للشخصين.
يعني مرة وجوزة أو زوج ومدامته ممكن يسحبوا لمدة 50,000 دولار.
طبعا
لو فرضنا أن الزوجين سحبوا 50,000 دولار من صندوق التقاعد ليشتروا بيتهم الأول، هل يجب أن يدفعوا 50,000 كاملة لدفعة أولى للبنك لشراء البيت؟
أوكي أوكي، هون إذا قبلهم البنك أنهم يدفعوا الدفعة الأولى بس 5%، الباقي هم لهم حق يسحبوا 50,000 من الصندوق. سحبوهم يعني، بس مش معناتها كلهم رح يستعملوهم بشراء البيت الأول، بزوج يدفعوا بس 5% من حق البيت، والبقايا بيقدر يستعملوهم لحتى يصلحوا البيت فيه، لحتى يسدوا ديونهم، لأنه في ناس بيكونوا عندهم كمان متراكم الديون وما عم يقدروا يشتروا بيت، بقى هيدا كمان حكاية الرد بتساعدهم على أنهم يدفعوا ديونهم وبنفس الوقت يشتروا البيت اللي بدهم إياه بدون ما يدفعوا تاكس على 50,000 اللي طلعوها. يعني كان هيك شغلة كتير كتير كويسة عم تساعد كتير للمصريين الأوائل.
طيب سوزان شو بصير إذا كان الشاري عنده المبلغ الكافي في صندوق التقاعد وما استخدمه بنظام الرب، هل بيقدر أنه يرجع للوراء ويستعمله؟
يعني لو فرضنا أنك مضيت عقد الإيجار عن كاتب العقد ونسيت استعمال الرب، ما لازم عليك أنك تنسي أكثر من 30 يوم اعتبارا من تاريخ العقد اللي كتبت، يعني بتمضي عن كاتب العدل لازم تسحب الراب قبل ما يمضي 30 يوم على انك صاحب البيت تقدر، بس اكثر من هيك نسية.
طيب لو فرضنا انه شاري ما حط اي مبلغ من الريال وعندما فكر بشراء البيت حب استعمال نظام الراب، شو بتنصحي بالحالة؟
بيقدر يحط المصاري بالغير بالصندوق، بس لازم يضلهم أكثر من على الأقل 3 شهور بصندوق الغير قبل ما يسحبهم لحتى يشتري البيت.
وشو بصير إذا ما كان معه مثلا ما يكفي لدفع 5%؟ شو بيقدر يستعمل؟ بيقدر يستعمل الراب؟
شوف بهالحالة بيقدر الشاري مثلا يتبين بنفس البنك اللي بده يطلب منه القرض العقاري، بيقول له أوكي أنا بدي أتبين أعمل 3 ريال، بيكون فوائدها كمان أقل من الدين الشخصي. ليش؟ لأنه الفوائد التعينة بتفوتهم تأخذ كريديت أمبوع ليجون مثانيتي، بيقولوا أمول تري ريال يعني تري، بتحطهم يعني بتبين من هون بتحطهم بصندوق التقاعد ثلاث سور بتشيلهم لحتى تشتري البيت الأول، بتكون يعني يعني يمكن نوع من ال ما بعرف شو بتسميها، بس يعني تكسيك، بس بتصير في كتير ناس بيعملوها
بهالطريقة
هيدي، وكتير مفيدة كمان يعني إذا حسبتها يعني حط محاسب قدامك وتشوف إن الحكاية ربيحة.
طيب انا اذا استعملت الار ار اس بي الريال بنظام الرب لشراء بيتي الاول، هل اني مجبور انه ارجع المبلغ للصندوق بعد؟
اها هيدا سؤال حلو. لازم ترجع المبلغ بالكامل اذا عندك 15 سنة بعد ما سحبتهم، يعني كل سنة لازم ترجع منه الواحد على 15 لحتى ما تدفع قسط عليهم.
يعني 15 سنة كتير معقولين انه الواحد يقدر يرجع ال 15 سنة؟
معقول. اول سنة تشتري البيت فيها من الضروري تحط بالغير بالصندوق ترجع، والسنة التالية بعد ما تشتري البيت بتبلش ترجعون. واحد على 15 يعني مش كتير طبعا.
طيب يا هتورة، هل لازم يكون شراء البيت الاول مرة للزوجين او لواحد منهم؟
ما بيقدر يعني اذا بتستعمل الراب لاحد الزوجين لازم يكون اثنين منهم ملاكين من قبل، والزوج لازم ما يكون مالك للبيت لخمس سنين لورا.
يعني لا للزوج ولا للزوجة، لازم يكون اثنين ما عندهم، يعني لازم يكون اول بيت
للملاكين او للمرة الاولى. يعني
للمرة الاولى هذا اذا كانوا مجوزين، واذا كانوا كونجوان ديفي هل هالشيء القانون بيطبق عليهم كمان؟
يعني شوف، الكونجوان دي في بيعتبروا في القوانين الكندية كزوجين إذا مر عليهم أكثر من سنة سكن مع بعضهم، فإذا كانوا كونجوان دي في أقل من سنة بحق لكل واحد منهم استعمال الرب لوحده بالبيت المشترك حتى لو كان شريك مالك للبيت أقل من 5 سنين.
طيب ممكن تحكي لنا عن شروط الرب سوزان؟
طبعا الريجيم داكسيسيون بروبيتي لازم يكونوا المصاري مثل ما حكيت من شوي بصندوق التقاعد بغير اقل من 6 شهور قبل ما تسحبها لحتى تشتري البيت الاول. بتقدروا تمروا عند النوتير وتكونوا اصحاب البيت، بعد شهرين ما تحطوا المصاري بالصندوق بتقدروا تسحبوهم على الاقل شهر بعد ما تكونوا انتوا اصحاب البيت. بشرح أفضل يعني لازم تكونوا أصحاب البيت أكثر من 30، مثل ما شرحت من شوي، 30 يوم أي ما تسحبوا المصاري من الصندوق. لو فرضنا أنكم سجلتوا البيت باسمكم وبعدين فكرتوا تستعملوا الراب، يعني إذا فكرتوا كمان مثل ما عملت كثير مهم حكاية 30 يوم، لازم يكون بيتك الأساسي اللي أنت ساكن فيه مش الإيجار، وإنه يكون طبعا بكندا لأنه هذا نظام كندي.
طب شو أنواع المنازل السكنية المقبولة سوزان؟
كل المنازل المقبولة هي البيت المنعزل طبعا بترشية ميزة ترشية عراجي، على شرط والكوندو، على شرط انه تسكن مثل ما ذكرت من شوي وتتلك تريبليس كدريبليس لحد الأربع لوجمان، على شرط انه تسكن واحدة منها واحدة من الشقق. يعني
سؤالي الأخير إليك سوزان، هل في حالات استثنائية لشروط المعاقين جسديا؟
المعاقين جسديا بيقدروا يستعملوا الراب من دون التقيد بقانون الخمس سنين اذا كانوا واثبتوا انهم مقبولين بالكريدت التمبو للمعاقين جسديا، انه يكون شراء البيت محضر لهم للمعاقين يعني ادبتي وهانديكابتي، وطبعا مثل ما ذكرتوا كثير مهم انه يكون البيت الاساسي للمعاق.
سوزان كان هذا سؤالي الأخير إليك، شكرا لك سوزان حج حسين وكيلة العقارات كورتية موبيلية أجرية ومديرة موقعنا الإنترنت ياشام.ca. هالمعلومات كلها أكيد بتلاقوها موجودة على موقعنا ياشام.ca، وإذا حبيتوا تبيع أو تشتري عقار اتصل بسوزان حج حسين على 514-824-6262، وفيكم تفوتوا كمان على ياشام.ca وتشوفوا هذا من حقي، وإذا في أي سؤال ممكن كمان تبعتوا لنا اياه وسوزان اكيد رح اجاوبكم عليه.
شكرا لك سوزان.
اعزائي المستمعين ضلوا معنا بعد الفاصل.
اليوم عم تسيق على اخبار لحتى تشوف البلد شو صاير فيها، بس بتلاقي
الكبار عم تضحك عليك. شي بيقول لك البلد ما فيها شي، وشي بيقول لك البلد هاي من قاعدة. بس وين صح انه بلدي عم تنزف تنزف بلد بالحول من جنة من قارة جنة وتولع عشق مشعب خبي. أخي شعبي تحولت من مواطن عادي لرجل حبي المعارض ولا فكر حاله رجل سياسي بالمؤيد على كبير مقاطي ورجل دبلوماسي حاجة مسخرة ما كنا بقلب المعصرة عم يلعب فينا الهوى خفي على المجرى عم يتفشك من الدم والهوى غير تسم مفكرين بعد عشر سنين سوريا تعمل بالهم ونصير بيد وحدة بدولة وحدة هذا حلم كل سوري متوجع كنا نفرد بعد ما تهجر من بلاده وانتو عنده هرب لا ما هرب بس بيته خصيفة خصيفة ضرب مسؤولية المصدر يا ترى من طالب الحرية ولا من دولة عم تحارب المؤامرة الثورية بدي ثورة ولكن ثورة شعب كامل تكون بيد وحدة ما تفرق الطواعي ما نقتل بعض ما نكره بعض انك تكون بيد سوا لا عبر الأرض بدي ثورة ولكن ثورة شعب كامل تكون بيد وحدة ما تفرق الطواعي ما نقتل بعض ما نكره بعض انك تكون بيد سوا لا عبر الأرض كلهم مبيع على الأخبار متأمنين نسمع عن سوريا هدى وكل مسافر بس يرجع لعن رفقاته أهله أمه رجعت تنتهي له يا ابني تعال مش القهوة بس تجارة شو كله كله شدك في منامي ماشي بطريق طويل كنت موجوع بس انعذب حمدك كان كبير هالطريق الحارب طريق خرب غلط بلدنا ضرب بين دولة وتجارة ونحنا يلي بعدنا ضرينا سافر متشرد يلي منا بالمناجم انت اللي استرجعنا بلدي هلا صرت انا الماجد يا اما قاعد بالخيام يا عيلي كم ليلي خفة ملمومين ما في شي ولا معهم حق الخفة لم ترجعوا لسوريا تبع زمان يا ناس اللي غير عم بيصير ربنا ذاكروا بالقران صار سوريا تفحل بالسباح الباصص بالدبابه يعني لازم نستعد لنبلش يوم القيامه بدي ثوره ولكن ثوره شعب كامل تكون بيد وحده ما تفرق الطواعي ما نقتل بعض ما نكره بعض انك تكون وحده سوا لا عبر الارض بدي ثوره ولكن ثوره شعب كامل تكون بيد وحده ما تفرق الطواعي ما نقتل بعض ما نكره بعض انك تكون
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
شو قصتك حايفة لايصة؟
ليه من شركة الطيران مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيره.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط السان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو
514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
سبين وقلبين ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدوري شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لدائنا تبني عكاوي لأينا.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا لبنان مصر الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514 381 1 ناس ناس ناس
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
الاتحاد الملكي باسم مطرانية الروم الكاثوليك في كندا يدعوكم لأمسية ترانيم تحت عنوان لأجلك سوريا ننشد السلام. يشترك فيها عدد من المرنمين والموسيقيين يعود ريع أهل مساعدة سوريا، وذلك يوم السبت الواقع في 2 أذار مارس الساعة 7 مساء في كاتدرائية المخلص على بولفار لكدي تقاطع شارع لبنان. الجالية السورية في مونتريال وضمن حملتها تقديم العون المادي المباشر للعائلات السورية المتضررة التي لا تندرج قوائمها تحت سقف المعونات للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، تطلق حملتها الإغاثية الأولى بسمة أمل، وتدعوكم لحضور إفطار وذلك يوم الأحد الواقع في 24 شباط في مطعم ليالي بيروت، وذلك من الساعة 8 صباحا وحتى 1 بعد الظهر. يمكن الحضور بأي وقت خلال تلك الفترة. سعر البطاقة $15 للشخص الواحد. يوجد صندوق للراغبين بالتبرع الإضافي. لمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد غسان صباغ 514-927-9178 514-927-9178. بسمة أمل.
العطاء ثم العطاء ثم العطاء، هذا هو عنوان النشاطات الإنسانية التي يعمل عليها أبناء جاليتنا بمونتريال نظرا لما يتعرض له شعبنا من مآسي في داخل وخارج سوريا. ولا تكل جاليتنا بكل نشاط وحماس على جمع تبرعات لإرسالها للداخل في سوريا وللمخيمات في لبنان والأردن وتركيا. اليوم رح نلتقي مع ناشطة سورية دأبت بالعمل دائما في المجال الإنساني، واليوم مع تجمع بسمة أمل. بسرنا وبشرفنا أن نرحب فيكي مدام فادية نصر، أهلا وسهلا فيكي.
أهلا فيكي.
ورح تشاركنا أيضا سميرة، مساء الخير سميرة.
أهلا.
يعني لك نشاطات متعددة بكل المجالات، خلينا نقول بالمجالات الاجتماعية، وحاليا انت ناشطة كثير كبيرة بالمجالات الإنسانية. بسمة أمل هو عنوان التجمع يلي عم تشتغلوا عليه حاليا، واللي رح يكون يوم الأحد، وطبعا بعمل تطوعي انتوا عم تقوموا فيه. ريت تحكي لنا بالبداية كيف يعني كيف تمت فكرة بسمة أمل التجمع هذا؟
الحقيقة حكايتنا كانت فكرة بتراود الكثير من الأحبة السورية اللي حبوا يعطوا من قلبهم لعيالهم، لكل فرد بسوريا هلأ بحاجة لمساعدة ولسند. فنحن كم شخص كلنا كل واحد بطريقة ما كان عم بيساعد، كان بجمعيات إنسانية ولا بأفشاء بشكل فردي. فقررنا جمعنا بعضنا، نحن تقريبا 45 شخص طلعنا ما بنعرف بعض، قررنا عملنا اجتماع وقلنا بدنا نعمل شغل حصاده هو ثمرته هي تكون محبة، وننقلها للي منحبهم ومنعرفهم ولا ما منعرفهم بسوريا. فنحن جينا الحقيقة من 9 طوائف مختلفة مسيحية، صارت بشكل تلقائي عفوي الحقيقة، جمعنا بعض كل واحد منا كان عامل عمل، وقررنا انه نتوحد نكون نحط ايدينا بايد بعض ونعمل شغل ثمرته هي العطاء لسوريا. فهيك بلشنا، وبتمنى نكمل على هالطريق ونضم لنا كل انسان سوري موجود هون، او كل انسان حتى بيفكر وبهمه مصلحه بلده سوريا،
وخاصة
طبعا بهالوضع هذا.
شو الهدف يلي يعني انتو جمعتوا مع بعضكم واسستوا هالتجمع هذا؟ الهدف تبعكم هل هو يعني في جمعيات يعطيها ألف عافية ويجزيها الخير؟ الحقيقة جمعيات عم نسمع جمعيات كتير كبيرة بمونتريال بالذات عم بتساهم بهالأنشطة هاي. التجمع تبعكم هدفه وين؟ في مثلا ناس على المخيمات يلي بلبنان، في يلي بتركيا، انتو هدفكم وين؟
كتير سؤال مهم. نحن أول شيء منا جمعية، نحن تجمع، يعني نحن كم فرد أطلقنا على حالنا بسمة أمل، لأنه نحن حابين نعمل فطور إغاثي لإغاثة العيال المتضررة يلي بقلب سوريا،
يعني ريع الفطور هذا بيعود إلى العوائل يلي موجودة بالداخل،
داخل سوريا وبكذا محافظة، بمحافظات بقلب سوريا. يعني في عنا رايح لمحافظة الحسكة، إدلب، حلب، حمص، دمشق، درعا، وطبعا كل جمعية كلهم هدول نحن رح نبعث لجمعيات مسجلة ومعترف عليها تحت بسوريا بشكل رسمي، وكله طبعا بشكل رسمي ليروح. فبديك تقولي لقينا انه لما عم نحط ايدينا بايدين بعض، وهيدا هو الاكزرسيس التمرين يلي هو اهم من قديش رح نحصد مصاري، هو اهم شيء انه نحن السوريين الموجودين بمونتريال وبكندا بلشنا عم بلش نستوعب انه شغلنا بيعطي ثمر اكتر لما منحط ايدينا بايدين بعض، ورح تروح اكيد تشكيل الإعانات لداخل سوريا. نحن اليوم نعرف أنه بالمخيمات برا في 500,000 تقريبا لاجئ، ولكن بالداخل في حوالي 3.5 مليون تقريبا عالم بلا سقف. وتحت أنا فخورة، نحن كلنا فخورين بكل هالجمعيات تحت، الله يقويهم. نحن كيف عم نشتغل شوي، هن على أضعاف ما عم بيناموا.
أنتوا على تواصل معهم، يعني أنتوا من مونتريال عم تتواصلوا مع هالأشخاص بداخل سوريا، كيف بيتم إرسال هل يعني هلا بس لنشرح للمستمعين إنه هو فطور ريعه رح يتم ماديا، يعني إنه مبالغ سيولة مادية رح تنبعت لسوريا وليس حرامات ما في
لا، لأنه لازم نعرف هلا الإغاثات التياب ومعونات أخرى غير المصاري ما فيها تدخل لهلا.
طب كيف عم بتتم إرسالها؟ ما في طيارات،
كلها بلا، عن طريق ويسترن يونيون، عن طريق البنوك، في كتير طرق نظامية
كلياتها نظامية
وكلها عم يوصلنا فواتير وعم يوصلنا رسالات تشكر وعم يوصلنا تماما كل جمعية عم بتقلنا شو عملت بهالمصاري وعم بيبعتولنا صور ونحن على اتصال معهم تحت. وأنا بحب أقول إنه نحن لازم نفتخر نحن إنه في تحت عالم عم تشتغل، يعني يجوز كنا نكون بموقف محطوطين تحت ما في حدا يشتغل وما في حدا منظم، فنحن دورنا فقط إنه نحن نساندهم ماديا لهن يكونوا يقدروا يعملوا مشاريع ويساعدوا، وبعدين منظمين لدرجة إنه كل جمعية تقررت تهتم
داخل سوريا.
داخل سوريا عم نحكي دائما كل جمعية حتى ما يصير في تضارب صاروا بيتساعدوا، مثلا هاي الجمعية بتقول تانية أنا بهتم بالحرامات، هديك تهتم بالحليب للأطفال، جمعية تانية للدفايات، جمعية تالتة سلات غذائية، راحت سلات غذائية كتير وكله عم بيوصلنا بالتفصيل. فنتمنى لنعرف نحن هون انه نحن مهما اشتغلنا ما بيطلع شيء قدام هنين عم يشتغلوا تحت، نحن علينا ندعمهم بمحبة ونخليهم يحسوا انه هنين مسنودين معنويا وما نون منسيين،
لانه نحن هون عم نشتغل براحة وعلى راحتنا وبأمان، بس هونيك الشغل صعب حتى التحرك صعب.
ياريت تحكي لنا عن أوضاعهم، يعني كيف، يعني كنا عم نحكي أنا وحضرتك تحت الهواء وسميرة، كيف يعني كيف تعاون الأشخاص بسوريا هني، كيف بيساعدوا بعضهم، كيف الأهل الموجودين هناك أو الناس الموجودين المتضررين بيبدوا الآخرين عن نفسهم.
يعني نعم، أنا رفقاتي حكولي كم قصص اللي عم بيساعدوا هناك من الجمعيات المذكورة. شيء بما بفخر منقول النفسيات الحلوة الموجودة. لأعطيكي مثال، مثلا عم بيعطوا حليب للأطفال، تيجي الأم يعني قاعدين على الأرض ما في سقف ما في أواعي ما في شيء، الأم بتقلها
لل
بتقلها معلش اتركي هالعلبة لجارتي لأنه لها يطلع لنا كلنا مع بعض، مو هجمت وأخذت
قعدتين
وقلع ثلاثة وأربعة. وبعدين في عالم مثلا أم اجت من حمص خسرت طبعا كل شيء وتوفى جوزها وعندها 4 أولاد، دعوة بالكنيسة كانوا عاملين فاتحين يعني حاطين أواعي وحاطين أكل وكذا مين ما كان مارق أهلا وسهلا فيه. فاجت على الأم عم بتنقي أواعي، عم بتقلها السيدة الموجودة المسؤولة خدي كمان هيدا القميص أكتر لابنك، عم قالت لا خليني أترك لغير.
ديش حلوة النفسية، يعني هذا الشيء اللي نحن متعودين عليه، عنا كبرياء بسوريا وأهلنا وأهل بلادنا كلياتهم عندهم هذا النوع من الكبرياء، وأيضا عندهم أنه بيفكروا حب الإيثار، يعني بيفكروا
هنا عندهم نفس كريمة. ولقلك الحقيقة مشان هيك نحن هون الترويق على الفطور اللي عاملينه هو فطور إنساني فقط، وبشد على إنساني فقط. لأنه برجع بقول ما إلنا حق نحن بكندا نقعد نعطي زبزبات ونعطي مشاكل ونعطي آراء تعطينا انرجي نيجاتيف. ليش؟ لأنه في عالم تحت إذا هلأ ما نبعت لهم أكل بكرة الولد ما عم يأكل وبعده ما عم يأكل. فنحن هون لازم يكون عنا دور إيجابي وإيدينا بإيدين بعض، ما نفكر بعدين ومناقشاتنا وكل واحد عنده موقف وكذا خليها لبعدين. نحن هلأ موقف إنساني، الفطور حيكون بيرحب بكل الناس اللي جاي بمحبة، بمحبة أولا لربا وبمحبة لكل إنسان موجود تحت بسوريا مهما كانت اتجاهاته السياسية.
أنا بس بدي أشير إنه حضرتك يعني عم بتقولي من الكنيسة، هل تبرعاتكم مقصورة على الكنائس بسوريا أم؟
نحن تبرعاتنا الحقيقة يعني كل واحد حسب، نحن من 9 طوائف جمعنا، هيك كان الحدث اللي هلأ عم بيصير، والجمعيات كلها هي تابعة للكنائس مسيحية، ولكن بحب شدد انه نحن جمعيات تحت المسيحية لازم نعرف ابوابها مفتوحة لكل العالم بلا تفرقة، مهما كان الانسان دينه ومهما كان يعني المسيحي عم بينخدم والمسلم عم بينخدم بكل طوائفه، يعني كل ما مع بعض واحد،
أي إنسان محتاج يعني مهما
وتحت عم بيشددوا محبتنا هي للإنسان لأخونا الإنسان. فأنا بشوف هالمحبة سامية، إذا هن عم بيقدروا عم بيجربوا أنه يضبطوا هالشي نحن علينا نكمل نسهل لهم الأمور. فكل شيء بالحقيقة نابع على نية طيبة طبعا وبقلب مؤمن أنه بالمساعدة، ربنا بيوفي. وأنا دائما في كانوا ناس في خوري كان بعزه كتير بسوريا كان بيقول لي فاديا وقتها الرب ببارك عمل ما في حدا بيوقفه، ونحن طالما الإنسان هون عم بيعمل عمل خير باتجاه أي إنسان آخر بيحبه بمحبة ربنا رح يبارك وما في شيء حيوقفه.
يعني الحقيقة كل الأديان بتحس وبتبارك هالشي، هذا المسيحية مع الإسلام مع كل الأديان بكل الطوائف وكل مذاهبها نفس
يعني نحن لازم نفتخر كسوريا، الشعب السوري الحقيقة مميز بهالموضوع، وانا على مدى سنين كلهم بيشهدوا بهالشيء. نحن بالشعب السوري كنا دائما ايد بايد، ما عندنا تفريقات دينيه ابدا. لهلا العالم بيرفضوا يقولوا نحن عندنا تفريقات دينيه، طبعا بلا ما نحكي سياسه خلينا نضلنا انسانيين، غير طبعا لما في شيء اكستريميست واكستريميست.
انا بتذكر كنا بأسرة الإخاء كنا ما كنا نفرق أبدا أبدا، حتى اللي كنا عم نساعدهم الأطفال كانوا من كل الأديان من كل الطوائف.
صحيح،
ما
يعني
كان عندنا هالتفكير أبدا، يعني مساعدة
أكيد. يعني مثلا بشهر رمضان بتروحي مفتوح الجامع للكل، لكل حتى للأجانب يعني مفتوح، سفر مفتوحة وكله مفتوحة، طبعا تبرعات مفتوحة ولكل المحتاجين يعني.
بس لازم نذكر بهالشي دائما، لأنه ما ننسى كمان إنه يعني هلأ في أقليات دينية والعالم صاروا بيخافوا، وفي يعني أنا بقول هذا نداء لكل طائفة هن يذكروا كمان الجالية تبعهم، يذكروا العالم تبعهم. إنه برجع بقول نحن هون بكندا صحيح لنا كل شيء نعيش بسلام، خلينا نعكس هالسلام.
صحيح. بدي أسألك يعني وكمان بدنا نذكر المستمعين إنه كل هالتبرعات هي يعني ليجل ومضمونة قانونية 100%، وفي الشخص اللي بده يتبرع في أرقام معينة
وإذا بحب في رسو دامبو وكله طبعا
بيرجع بيه.
وأصلا مين ما حب يعرف بعدين شو عم بيصير بيحط لنا الإيميل تبعه، كله بيوصل ومع تشكر مع رسائل تشكر وشو عملوا. والحقيقة العالم ناطرين تحت بشغف لمساعدة، وكل ما منخبرهم انه في عمل عم بينعمل على نيتهم يعني ما بتتخيلي قدي قلبهم بيكون عم بيفرح انه نحن عم نذكرهم. فانا بتأمل انه لكل مستمع اليوم ان كان سوري ولا غير سوري، لانه انا اجانا دعم كتير من الجالية العربية لا على التعنين فريما، وبتشكرهم نشكرهم كلهم تشكر خاص للكل للكل انه التبرعات اجت من كل الجالية العربية، وبنتأمل يا ريت تذكرونا بتبرعاتكم نهار الاحد بالفطور من الثمانية للوحدة، لانه كل ما كانت تبرعاتنا مهمة كل ما عم نقدر نساعدهم اكتر. ما ننسى السلات الغذائية، كل سلة غذائية الى تكلفة، ولكن بتعين عيلة لاسبوع لهيك. فنحن يعني يقول هون الانسان نحن عايشين كتر خير الله ببركة ونعمة، خلينا نعطي شوي ما رح ننحرم يعني.
بعدين هذا واجب وطني
هاي مسؤوليتنا
يعني مسؤولية وطنية يعني.
اليوم لازم نعرف هالجمعيات اذا ما حدا اندفع لها ما بيعيشوا، مو مهن ما بيعيشوا. فكل جمعية ناطرة يعني افواه حواليها ناطرين. تخيلوا
انا بدي اسألك، رح يكون الفطور بمطعم ليالي بيروت يوم الاحد من الساعة 8 للساعة لأي ساعة؟
الساعة واحدة
الظهر. وسعر البطاقة؟
سعر البطاقة $15 على الأدولت، والأطفال 10 سنين للخمسة $10، ومن الخمسة لتحت بلاش. يعني مجانا.
وهذا طبعا في تبرعات اخرى يعني اللي بيحب يدفع اكثر في صندوق خاص.
اكيد ونحن بنكون متشكرين. وطبعا يعني هيدي نحن عملناها $15 هيك قلنا ما تنسي هيدا يعني التجمع يكون في محبه، فالعالم جايين منه بياخذوا فطور هيك سريع ونفس الوقت بيجتمعوا وبتحدثوا مع بعضهم. وطبعا في عالم حتى تبرعوا لنا ما لهم قدرانين يجوا، تبرعوا لنا قبل
البطاقة،
وحتى في منهم أكتر لأنه يعني ما تأخذيني هلأ هو $15 رمزي بس كتر خير كتر
يعني
خير الكل.
هالمبلغ هذا ممكن يعني
على عدد
طبعا ومنتشكر في كتير ناس كمان دعموا هالفطور، قدموا أكل، قدموا الفول ليالي بيروت فريما ساعدنا كتير. مسيو جادي نداف، السريان الأرثوذكس، مسيو يعني نذكر بلا ما أذكر الكل، في كذا أشخاص موجودين قاموا بتبرعات مهمة
يعني. صدقيني جالية العربية كريمة كتير، والأخص جالية سوريا لأنه هذا وجع كل واحد سوري فينا. صدقيني أنا كنت يعني بالصدفة يعني بمكان عام عم بشتري أغراض، وقفتني سيدة وسألتني عن هالتجمع وقالت لي أنا فيني أتبرع ممكن بأشياء معينة أتبرع يعني رمز لأنه أنا عبعطي ويكون. وأنا كتير يعني بحييكم الحقيقة، كل يلي عب يسمع وكل يلي عب يعرف عب يريد يتبرع سواء لبسمة أمل أو لغيرها، بالنهاية رح يوصل للوطن وللناس المحتاجين. ولكن أنا هاي من برنامج ليالي يمال الشام دعوة لكل المستمعين، مبلغ فعلا بسيط، وهذا المبلغ البسيط بيفتح أبواب كتيرة. يعني $15 أكيد نحن حق مجلتين منشتريون ومنكبون نقراه منكبون، بينما $15 قديه رح يساعدوا ناس وقديش ناس عم تنتظرها بالداخل، خاصة بالداخل يعني يلي بيعانوا أكتر. يعني
بحب إليك الحاجة كتيرة، ومرسي إليك ذكرتيني بشغلة ربنا قال. أول شيء في مير تريزا، أنا كتير بحترم بحب كتير شو بتقول، ومرة قالت إذا ما كنت قدران تطعمي إنسان 100 إنسان طعمي واحد. فخلينا نفكر بهالمبدأ. ويسوع قال للمرأة، جت مرأة بالهيكل عطت قامت كم سنت هيك وعطتهم، قام قال لهم لتلاميذه قال لهم هيدي المرأة الفقيرة المعترة عطت يلي عطته هالسنت يلي عطته قد المية يلي الغني دفعه، وعم بيقرش كل دفعه.
في معنى
كل شيء ربنا.
خلينا نشوف رأي المستمعين. ألو
مرحبا.
أهلا وسهلا، ممكن توطي صوت الراديو لو سمحتي؟
نجمة ملكو.
أهلا وسهلا، تفضلي مدام نجمة.
أنا بتشكركم كثير على هالعمل الإنساني، وبتشكر ليالي بيروت اللي قدموا لكم المطعم، وأنا حابة أكون بنيفولا من الساعة 8 للساعة 12.
هذا أول شيء عم نسمعه، شكرا لك. أكيد العمل الإنساني يا نجمة له تقدير كبير بنفسنا نحن وبنفسك أنت، أكيد بنعكس على الكل.
الله يعطيكم العافية، لأنه أنا سابقا اشتغلت بليالي بيروت، وأنا حابة أعمل بنيفولا من 8 لل 12.
نتشكرك كتير نجمة، والله يقويك يا رب، ولكان رح شوفك من 8 الصبح.
شكرا لك، وشكرا لكل الأشخاص اللي بيحبوا يتبرعوا. حاليا نحن عم نقول انه التبرع بيكون بالمطعم، يلي بيحب يتبرع مثلا ما له قدران يروح المطعم، كيف تستلموا التبرعات؟
في اتصل على رقم مسيو غسان صباغ، وفينا يعني بيبعث لنا الشيك يا الرقم التالي. عفوا، او في الويب سايت www.shlomel.com.
اوكي
بردون رح اعطيك الرقم. في اتصلوا، اولا في اتصلوا على رقمي فاديا نصر 5 1 4 9 2 7 1 0 1 0 2 4.
أيضا سيد غسان صباغ 5 14 9 2 7 9 1 7 8. إذن فيهم يتصلوا يلي بيحبوا يتبرعوا، يلي ما بيقدروا يروحوا. الحقيقة في ناس كتير يمكن يوم الأحد يكون صعب بالنسبة لهم، ولكن التبرع بيكون يعني له طرق مختلفة. الوقت الحقيقة بيدهمنا. مدام فادية بدك تحكي لي قديش عبتعملوا جهود كتير كبيرة مشان اللاجئين اللي بدهم يجوا لهون ليحصلوا على تأشيرات، يعني الأشخاص يلي بدهم يتركوا سوريا ويجوا على كندا كلاجئين، قدي شو الأشياء اللي انت حابب؟
ما ضروري يكونوا كلاجئين، ممكن يكونوا كمهاجرين، كفيزيتور سياحيين. الحقيقة عم نجرب، وأنا بقول مجرب عن طريق الميديا، عن طريق نحكي مع السياسيين، وحتى كل إنسان في باب الديبوتي تبعه ياخد موعد، وياريت يروح كل 4 5 يروحوا يدقوا على باب الديبوتي ويطلبوا انه هنين بيحبوا انه كندا يكون لها موقف اتجاه الموقف ايجابي اتجاه السورية، لانه كندا بالزمانات كان عندها عملت بروجرامات خصوصية مثل بروجرام اسمه 8 باران بحرب لبنان، بحرب العراق، بهايتي. هذيك السنة عملوا بروجرام خاص اسمه 8 باران، بقى وهيدا الايت باران يعني كل عائلة فيها تجيب الأشخاص القريبين تبعها. هالبروغرام ما زال غائب هلأ بالشكل الحالي بخصوص كندا السوريين. فمعلش كل إنسان هون عنده صوته وعنده الفعالية تبعه، يروحوا يدقوا على باب الديبوتي ويقولوا لهم نحنا منحب يكون لكم موقف أحسن اتجاه
كلهم، يعني هن الأحلى إذا بيتجمعوا كلهم بيروحوا بوقفوا
في 4 5 بيتجمعوا، انه كل انسان عايش بغير كونتي فيهم كل 4 5
ما حدا بفكر يعني يعمل
بلا بلا هلا عم بيفكروا
مثلا مثل مسير ويمشوا مثلا لعند الديبوتي ويعملوا عليه مثلا ضغط انه
كل الناس مثل ما بيحبوا. بس هلا مبدئيا ان شاء الله بنتامل انه الامور عم تكون ايجابيه اكثر.
كتير بدنا نشكرك مدام فادية، عملك كتير سامي وعملك كتير يعني إنساني.
بتشكر كمان الحقيقة التجمع الحلو بسمة أمل، الحقيقة عمل الحقيقة تجمع بتسميه هيك صار بشكل إلهي عفوي ومخطط هيك إلهي، لأنه جمعنا مع بعض، اللي جمعنا هو محبتنا لسوريا برجع بعيد، ونحن ناطرينكم إن الله راد الأحد بكثير
الساعة 7 في مجال
أهلا وسهلا سميرة
بكير كثير سميرة الساعة 6 أنا
نامي عنا
إذن بسمة أمل بتدعوكم لحضور إفطار يقام لهالغاية، هي لغاية التبرع، يوم الأحد الواقع 24 من شهر شباط 2013 بمطعم ليالي بيروت من الساعة 8 الصبح وحتى بعد الظهر. سعر بطاقة الإفطار 15 دولار، كما في أكيد صندوق للتبرع الإضافي موجود هناك، واللي بحب يتبرع بدون ما يروح يتصل بالسيد غسان صباغ على رقم 514-927-9178. حأرجع عيد الرقم 514-927-9178. شكرا كتير إليك وشكرا لمجهودكم وشكرا لأي شخص وأي جمعية بتقوم بهالهدف الإنساني.
فادي أنا بضم حالي لنجمة، رح كون معك نالله راد
نالله راد. شكرا أعزائي المستمعين، كنتوا مع فقرة خاصة ببسمة أمل، نتمنى أنكم تبقوا معنا للفقرة الأخيرة مع سميرة حكوم والسكان الأصليين لكبك.
اشتقت بطلاء البيا مغروم وما بيشفي القلب الا حضنك سوريا
يا جني من عند الرب.
اشتقت بطلاء البيا مغروم وما بيشفي القلب الا حضنك سوريا، وكل ليل روحي بتروحي تفوس عدروبك لحشار. اشتقت لك يا روح الروح ضيعة ضيعة ودار الدار، حضنك سوريا. وحلب النور قمشلي ونهر الخابور وتكل الزيتونة ومية
نبي أدبير
الزور، رق الحسكي وحلب النور قمشلي ونهر الخابور وتكل الزيتونة ومية، الفرات ونهر العاصي لون عيونك حامة طرطوتي فيها مفاتي قلبي عديها ارتامة، حضنك سوريا. اللي طيبة لو غاب علم في قلبي كيا انشرع في قلبي لبواك، وسويد العين بوسط الداح وحوران
يحمي سوريا.
أعزائي المستمعين، وصلنا للفقرة الأخيرة اليوم، ورح نحكي عن السكان الأصليين بكيبيك. اليوم سميرة رح تحكي لنا عن السكان الأصليين لكيبيك. نحن حكينا من مدة أسبوعين عن أو كيف إجوا السكان الأصليين من آسيا قلتلنا ووصلوا لهون. نحن رح نحكي بس عن السكان الأصليين لكيبيك. ياريت تحكي لنا أنه كيف يعني حياتهم، شكلهم، مين أول ما سكن كيبيك. نرجع نعطي هيك بس موجز للمستمعين ليتذكر شو حكينا.
هلا بتذكر نحن بلشنا انه قلنا انه الهنود اللي سموهم الهنود الحمر، ليش سموهم هنود اول شيء؟ لانه هن ما لهم اسم بالاول، بس باوروبا لما اكتشفوا القاره الامريكيه كانوا حابين يشوفوا طريق أقصر للهند، عرفتي كيف؟ لما كريستوف كولومب اجا واكتشف امريكا وشافهم سماهم الهنود، يعني عرفتي، بس هن بالواقع منهم هنود. صاروا بعدين ينعرفوا بالهنود الحمر، بعدين لزاميرانديان، بعدين لزوتوكتون، بعدين هلا لا بريمير ناسيون، يعني هن لي بريمير ناسيون، الامم الاولى. اذا الاصل مثل ما قلنا انه اجوا من اسيا، طبعا متصله اسيا مع امريكا بالشمال ناحيه الألاسكا. فالهنود الحمر لما نزلوا ما اجوا دغري مثلا على كيبيك بالعرض، يعني قطعوا مثلا فانكوفر لا كيبيك مباشرة، لا نزلوا للجنوب، يعني جنوب أمريكا الحالية الولايات المتحدة، ورجعوا طلعوا بالطلوع وسكنوا منطقة كيبيك. وصلوا لعند البحيرات الكبرى اللي هن موجودة هلا بأونتاريو، تورونتو أونتاريو.
طيب خلينا نحكي شوي عن تاريخهم، شوي حياتهم، بيوتهم شوي.
هلا لما تعرفي انت الهنود الحمر مثل ما قلنا توزعوا بالمناطق كلها حسب ما هن وين ما عاشوا بيتأقلموا مع البيئة، لأنه هن بيعتبروا انه هي الطبيعة منا بياخذوا كل شيء، كان لبس ولا مسكن ولا اكل.
كيف
نحن بدنا نحكي على بيوتهم؟ بدنا نحكي هون على اللي بس بكيبيك، البيوت كانوا يعمروها. طبعا في عنا بتعرفي مثل كل العالم، في كان عنده الناس يضلوا ساكنين بنفس المحل، وكان في عنده الناس مثل البدو، يعني يرحلوا من محل لمحل. هلا اللي بيرحلوا من محل لمحل كانوا يعملوا خيام، بيقولوا لها تيبي، يعني بسموها تيبي، عبارة عن مثلث مثل ما
بنعرف. طبعا نحن بس انا بدي اقول للمستمعين نحن عم نحكي على الحقبة اللي اول ما اجوا سكنوا،
مثل ما كانوا عايشين قبل ما الاوروبيين يفوتوا ويدخلوا
الفترة قبل
الفرنساوية والانجليز والاسبان، لانه ثلاث دول كبرى كانوا موجودين باوروبا بالقرن السادس عشر، هن اللي طبعا غزوا العالم، بدك تقولي العالم الجديد اللي هو امريكا. فإذا نحن مثل ما قلنا اللي كانوا نوماد، يعني اللي مثل البدو، هدول بلفوا الخيمة بيقيموها بحملوها بيمشوا فيها. فكانوا يعملوها إما من جلود الحيوانات اللي هو أكثر شيء البيزون، وعم بيشبه التور تقريبا، أو من الإيكورس، يعني من قشر الشجر، يعني اللحاء بالأحيان
لا يحموا حالهم فيها من البرد ومن الظروف الطبيعية.
أما الناس السيدانتر، يعني الناس مو السيدانتر اللي هن يعني
المتمركزين
كانوا يعمروا بيت مطاول طويل، يعني بيتراوح شي طوله شي 25 متر وعرضه شي 10 متر، يعني اللي كام عائلة بتعيش فيه، يعني بتقولي شي أكثر من 15 عائلة مع بعضهم، بس هدول بيكونوا قريبين، يعني العمة والخالة والست والجد والأم،
يعني الطريقة القديمة اللي بكل
كلهم بنفس البيت عايشين. وبعدين البيت طبعا من برا معمر مثل ما قلنا نحن من خشب، يعني من اللحاء
من
الأشجار، والهيكل هياكل طبعا بيعملوها من الخشب أكيد. وكانوا يعملوا طابق تاني، يعني أنه حتى يخبوا فيه الحبوب، لأنه بتعرفي هون بالشتاء ما فيكي تزرعي، فأكثر شيء كانوا يعتمدوا على زراعة الكورج، يعني هي مثل الكوسة إذا بتشوفيها بين الكوسة وبين اليقطين،
يعني هي بتنمى بها الظروف الطبيعية
والدرة والدرة أكثر شيء.
أيوة.
فكانوا يجمعوهم ويحطوهم بها العلية اللي فوق يعني تاني طابق. هلا كل بيت من هالبيوت كان شو بقول لك، يعني بيتميز مو بيتميز، نتعرف عليه ايدنتيفيه مثل ما بيقولوا، معرف عليه بحيوان، بيكونوا حاطين رسمه حيوان فوق مثلا يا كاستور يا ارنب يا زلحفه.
هذا بيرمز لشو؟
يعني بتميز هالعائله، يعني ممكن كانوا يقولوا عائله الزلاحف مثلا، عائله الغزال، عائله الكاستور، عرفتي هيك كانوا. وكذا بيت من هدول المطاولين يعني اللي فيهم مثلا 10-15 عائلة، هدول بيعملوا مثل تجمع، وكذا تجمع بيعمل ضيعة، وكذا ضيعة بتعمل أمة. هيك كان بالقبل. بتعرفي كم أمة كان في موجود بشمال أمريكا؟ 500 أمة، يعني 500 ناسيون يعني أميرانديان كانوا موجودين بهداك الوقت. هلأ كتير قالوا يمكن صفوا كم واحدة بالأخير،
طريقة حياتهم اختلفت. فأكيد
رح نجي بالحكي بعدين بالمرات الأخرى أنه كيف لما دخل الأوروبيين، لما دخلوا قديش أثروا عليهم، ليش نقص عددهم، يعني في أسباب كتيرة. إذن
هلأ إذا بدنا نحكي كيف يعني هنا نتأقلموا مع البيئة تبعهم، كيف طريقة حياة يعني أقلموها مع البيئة المحيطة فيها؟
طبعا هلا أكلهم مثل ما قلت لك بيتراوح حسب المنطقة. مثلا الإنويت اللي عاشوا بالقطب الشمالي بيعتمدوا على الصيد، يا السمك يا الفوك، يعني
الفقمة
أو هذا بياخدوا الجلد تبعهم طبعا بيلبسوه، واللحم بياكلوه. بالنسبة لهون كباك قلتلك البيزون بياكلوا لحمه وبياخدوا جلده، الكاستور بياكلوه، العصافير، كل شيء طيور بياكلوها، الأسماك طبعا لأنه
يمكن الخضار ما بت يعني
بلا بيعتمدوا، بس ما كانت معروفة كتير، عرفت كيف؟ مثل ما قلت لك أنا أنواع الكوسة والدرة، بس أكتر من هيك ما بيعرفوا، كله بيعتمدوا بس على هالأكل هذا.
إذن لباسهم كيف كان؟ إذا بدنا نحكي على لباسهم كيف؟
هلا هن اعتمادهم مثل ما قلت لك أنا كنساء مثلا بيلبسوا مثل فساتين طويلة، بس كلها من جلد الحيوان، يعني ما كان في ماش بالمعنى الماش. بالشتاء بس بسمكوا مثلا، بدل ما يكون يعني
أكيد هو هذا جلد بيحميهم من البرد حتما، يعني
ايه انه لباسهم عادي. حتى بس كانوا بيلبسوا عندهم المكسان بيسموها الحذاء، يعني ما بيمشوا حفاية مثل ما نحن بنتصور، كان عندهم حذاء يلبسوه بيسموه مكسان.
والرجال بالصيف شكلها مثل ما منشوفها منتعرف عليها بالأفلام القديمة، يلي هن يعني بيلبسوا بس جزء السفلي من جسمهم بيغطوه جزء.
هلا مع الأسف إنه اللي منشوفه بالأفلام كنا نشوف الهندي الأحمر اللي موجود بأمريكا بالساحل الغربي، الساحل الغربي الجنوبي يعني ناحية المكسيك وعرفتي كيف ولوس أنجلوس هنيك، لأنه هنيك طبعا صيف يعني ما أحلى يتغطى، عرفتي كيف هو. بس نحنا هون يعني ما كانوا طبعا يكونوا بلا شيء،
لا نادر إنه من يعني من خلال
حسب البيئة ما أسلك
إنه بيغطوا الجزء السفلي من جسمهم والجزء العلوي ما يعني مكشوف، هذا في بالصيف.
يعني نحن الصورة اللي بناخدها عن الهندي بناخدها إنه هو دائما ملون وشه أحمر وأبيض وأخضر وما بعرف شو، إنه على رأسه كله ريش، وإنه هو من فوق مثلا مو لابس شيء ومن تحت لابس له شقفة بنطلون أو نص واحد
أو
وعرفتي. بس هو يعني ما نو هيك، كل أمة تختلف عن الثانية.
بس بيتوحدوا بتقريبا أشياء معينة،
في شغلات بيتوحدوا فيها اللي هي المعتقدات تقريبا فينا نقول.
هلأ إذا نحكي عن الطبابة، كيف نحكي عن الطبابة؟
هلأ بحب أقولك إنه هن شو بيفكروا، شو بيحب يعني شو كيف بيفكروا بالطبيعة. بيفكروا إنه الطبيعة أولا هن ما بيفرقوا بين الشبح أو الروح أو الآلهة، إنه ما كان عندهم هيك،
ما عندهم مفهوم الآلهة،
كان عندهم شيء اسمه خارق الطبيعة، يعني عرفتي كيف، يعني انه شيء قوي مثلا الرياح الامطار الى اخره، بس الحلو انه اللي كان عندهم هالمعارضة حلو ولا لا، بس انه بيعتقدوا انه كل شيء فيه روح، النبات فيه روح، الحيوانات كلها فيها روح، يعني كل حيوان، حتى كانوا قد ما بيحترموا الحيوانات انه قبل ما يقتلوها بيطلبوا منها انه السماح، واذا بيقدروا يقتلوها ولا لا.
يعني صوري انت عم تطبخي اليوم سمكه، سوري
بيطلب منها، يعني عرفتي هيك هن انه بيعتقدوا انه اوكي صحيح هي انه يعني عم ياكلوها، بس هي تقدرت، هن ارواح اجت بشكل هالحيوان هاد لا ياكلها الانسان وينبسط. كنت عم قلك هلا قبل ما نفوت على الاستوديو انه كيف الصومون بالنسبه للهنود اللي كانوا عايشين على الغرب على الساحل الباسيفيك، انه في صومون كتير بيبقى هناك، فبيعتقدوا انه هن الارواح دخلوا بهالصومون، انه تحولوا صاروا صومون ويساعدوا الانسان ليصيدهم لياكلهم، انه قديش هون
واحلى شيء بيرجعوهم للعد، اذا في مثلا اشياء فيها
البقايا تبعهم لازم
ترجع
لازم يعملوا مثل، وحكيت لك انه مثلا هون اللي كانوا موجودين بكيبيك كيف الكاستور ما بيصيدوه لياكلوه، بعدين صاروا يصيدوه لياخذوا، حتى بياخذوا الفرو تبعه بيعملوا منه طواقي مثلا
تحوي شيء
ف المرأة صاحبة البيت، يعني لا بعدين نحكي على المرأة شو لها دور،
لها دور كتير كبير، عن حبيت كتير المرأة كتير
تعي نرجع هنود فبتجي بتاخد العظم تبع العظام مثلا بيأكلوا اللحم البقايا العظام، بتروح بتزدهم بالنهر بتقوله دخيلك رجع سنة الجاي، يعني انه تعا انه بيعتقدوا انه بس تزدهم بالمي رح يرجع يعيش مرة تانية أو يعني يجي بشكل تاني. هلأ هي بتشبه كتير كمان التقمص عند البوذيين، يعني إنه حتى تشوفي إنه مع إنه البوذيين وين وإنه
في
تقارب دائما عند الإنسان،
في أشياء مشتركة. دور المرأة بهداك الوقت أكيد كان لها دور يعني كتير بارز وقوي كتير، بما إنه هي اللي متحكمة باختيار الشيف والرجل، هي اللي بتختاره، هي اللي بتشوفه اللي بتفحصه، وأيضا مثل ما حكيتيلي إنه بيعتمدوا إنه أي نصيحة يعني الأحفاد أو الأشخاص بياخدوها من الجدة وليس من الجد.
إيه هلا أول شيء بدي أقولك أنا شو كانت كيف كانوا مقسمين الأعمال، هلا الحياة عندهم إنه كيف الحياة الاجتماعية بالنسبة لهم. الرجل هو اللي بيحضر الأرض للزراعة، عرفت يعني بيقيم الحشيش اليابس وبيصيد، يعني بيصيد سمك أو بيصيد الطيور أو الحيوانات، هو اللي بيعمر البيوت، هو اللي بيعمل الأدوات الصيد والسلاح للصيد، وهو اللي بيشارك بالحروب. هذا الرجل. هلا المرأة هي اللي
الدور أهم المرأة
يعني. إيه بس إنه شوفي هاي الأدوار الثانية غير الدور اللي حكينا عليه. الأدوار اليومية يعني الشغلات اليومية، إنه هي اللي طبعا بتزرع كمان بتصيد مع الرجل، كان سمك ولا بتصيد حيوانات، بتجمع الحطب، بتجمع الخشب طبعا، بتقطف، كانوا بيعرفوا الفريز على فكرة، صحيح نسيت لك إنه بيعرفوا الفريز وكانوا يقطفوا الفريز، وهنا كانوا يخيطوا والأواعي، وعندهم كتير مهمة السلل القش، كانوا يعملوا سلل القش ويشتغلوا كتير
أعمال يدوية.
إيه أعمال يدوية، زنانير مثلاً، شفت كتير شغلات
حلوة عندهم. لما يعني بمحلات الخاصة فيهم منشوف.
هلا دور المرأة المهم كتير كتير لما بتكبر، لما بتصير هلا بكل عائلة، البيوت الطويلة اللي قلت لك عليها اللي بتحكمها، أو طبعاً بيرجعوا بكل القرارات سياسية للأكبر.
ما كان صدقيني ما كان صارت حروب لو المرأة هي اللي عم تحكم.
أكيد أكيد هذا مفروغ منه أنا يحطونه ويشوفوا كده. فكانت هي يعني يرجع للقرارات، وهي تعين الشيف يعني، وحكينا يمكن هذيك السنة جبنا شوي سيرة إنه الشيف كيف يعني لما هو بده انه هي تنتخبه بيصير يعمل اعمال
بطولية يعني.
ومو بس هيك بده يكون حكيم. هلا بالحق كمان لحتى يقنع،
وهي اللي بدها تحكم عليه انه هو شخص مؤهل انه ياخذ هالمنصب. يعني ما الحكم ما بيجي عن طريق الاشخاص التانيين، بيجي عن طريق المرأة اللي هي
اكيد. يعني هي اذا ما اقتنعت يعني فيه ما رح تقول فلان مثلا،
يعني رأي واحد اللي بيحكم عليه مو عدة اراء.
نو هي اللي بدها تقول. هلا هي انفوا هو انتخب وقالت انه فلان من الفلانة
الأفلينة
أكيد بدهم يكونوا ثلاثة أربعة مقدمين، يعني عرفتي كيف؟ فإنه واحد منهم بده يطلع. هلأ كل واحد بده يرجي شطارته، كل واحد بده يرجي ذكاء، وقدام مين؟ قدام
النساء
العميدة الكبيرة. الحلو انه بكل بيت هلا في وحده عميده وهي بتقول مين بدها ترشح من هالبيت، وبالاخير الاكبر وحده بكلهم كلهم هي بتنقي انه شوفي كيف انه كمان في تدرج،
يعني في احترام للاكبر.
هلا هو لحتى يعمل مثل الحمله الانتخابيه، لاحظي هن عم يلعبوا نفس الشيء مثلا مثل البرلمان، انه بس على طريقتهم البدائيه. هو ما كان يستعمل لا قوه ولا شيء مثل ما كنا نشوف الافلام، انه يي اذا ما بتاخذ إذا ما بتدرج. نو بده يكون عنده حجة الإقناع وبده يكون حكيم
يعني أكيد لحتى ياخد هالدور.
لأنه كمان تعرفي في قرارات مثلا عدو بتعدو
أكيد.
في شغلة كتير مهمة كمان بالنسبة إلى مو بس القرار لألون، هن بيعتمدوا على الإشارات على الأحلام، بيعتقدوا بيأمنوا انه هالارواح اللي هي موجوده بالنباتات
او بيأمنوا بالارواح اننا مثل ما حكينا
اي بيأمنوا بس انه عندهم كل شيء في روح بالنسبه لهم، وانه هدول الارواح بيحلموا فيها، عرفتي ان كانت منيحه ولا مو منيحه، يعني بدهم يحلموا فيها.
الحلم بيكون انه مثلا شخص هذا ممكن يكون في الروح او حيوان هذا هو الروح،
انه اي شيء فيه روح بالنسبه لهم كله ارواح. حتى قلت لك
يعني شو ما حلم فيه روح، اي شيء حلم بيكون
اي في انه انا الروح. هلا لذلك هن كمان كان عندهم مثل اي شعوب قديمه ناس بتمارس السحر، عرفتي بيسموه شامان. هذا الشامان هو بيطبب، حتى بيعتبروه انه طبيب، بس هو قد ما بيتمرس، وكانوا هن متمرسين كتير بعلم النباتات. يعني بيعرفوا اي وحده لازم في نباتات بيدخنوها مثلا لتساعد على مثل المخدر، يعني في نباتات ثانيه مثلا بتساعد على النوم، في ناس في نباتات ثانيه بتطيب من شغلات كثير. بس هو الشمان بالذات
هو مثل
هو الوحيد طبيعي. انه بيحكي مع الارواح اكثر شيء من بيناتهم، على اساس انه هو مكرس حاله لهالشيء. فمنشوف بعدين انه الاوروبيين لما اجوا وكانوا هن حابين انه يخلصوا منهم، اجا الشامان يقول لهم تعوا لحتى نصلي، هن لحتى يصلوا مو يصلوا يعني حتى يستسمحوا الارواح، عرفتي، انه مو يحكوا معها بس هيك يستسمحوها، يرقصوا بيرقصوا بيغنوا.
يعني هي طقوس، ما هي انه يعني بمفهوم الرقص انه للمتعه او لل،
وعلى فكره ما عندهم لغه، هن ما عندهم لغه لهم، ما في لغه يعني ما في شيء اسمه. اول شيء ما كان في، كانوا يتعارفوا بين بعضهم، لانه مثل ما قلت لك كان في كل واحد عنده طريقه بالكلام يحكي فيها، بس حتى يتعارفوا مع يحكوا مع بعضهم كانوا بيحكوا بلغه الاشارات يعني، واكثر شيء مثلا مثل الاصوات. فقلت لك الاوروبيين لما اجوا يشوفون يعملوا هيك فكرون انه عم يسحرون، هن ما عم يسحرون، هن مجرد ممارسه طقوس معينه.
حلو كثير حلو. وبالنسبه لعادات الزواج، ولا هي منخليها للاسبوع القادم، لانه اكيد يعني حلو من نوقف او نقطعها انه نكملها. شو بتحبي تضيفي عنا يعني كم دقيقه فقط؟
هلا فينا نحكي كتير عن عن الحياة العائلية مثل ما قلنا. انه الاولاد الصغار لما كانوا يروحوا مثلا بدهم ياخذوا المعلومات كانوا ياخذوها دائما من الكبار
اللي عندهم خبرة اكثر. اوكي
كانوا يعلمون كانوا يحكوا لهم قصص من وقت ما هن يكونوا مثلا بالبقجم كما ما بيقولوا
اول ما بيخلقوا يعني
اول ما بيخلقوا كانوا يحكوا لهم قصص الناس الابطال والسلوك الحسن انه كانوا يسمعوهم يا من هن وصغار وانه دائما الاشرار
نوع من التربية والتوعية
هي من يعني من هو صغير الولد من هو بحضن امه مثل ما بيقولوا بيعلموه انه انت لازم تكون منيح لحتى يعني تكون عضو فعال انه يكون منيح بالمجتمع وانه اللي ما انه منيح اكيد رح يتعاقب
اكيد يعني العقاب وال شو بيقولوا
المحاسبة يعني المحاسبة. ايه وبعدين بالنسبة للأطفال بيعلمون كمان الأغاني بيعلمون أغاني بيعلمون
الفولكلور
تبعهم بيضلوا بيحضرون لحتى وقت يوصلوا يصيروا كبار بيكونوا حفظوا كل شيء لحتى يمارسوا هالعادات والتقاليد. إذا نحن ما بيعطون أبدا ما في مثلا ما عندهم إنه مثل كان المدارس القديمة يجمعوا كم ولد ويقعدوا يدرسون لا يعني الولد بيتعلم بعيل ضمن العائلة بعدين بياخدون ضغري على البراتيك يعني بياخدون بالحياة بياخدون على الطبيعة بيأرجون مثلا كيف بيصيدوا كيف يعني الفلاش السهم القوس والشاب بيتعلموا عليه.
إذا كانت هاي هي اللي بيقدروا يعني هاي هي هواياتهم. بالنسبة ل إذا بدنا نحكي عن هواياتهم شو كانوا يمارسوا أكثر شيء الهوايات اللي كانوا يمارسوها
أكثر شيء أكثر شيء لا في عندهم ألعاب رياضية هن بس في لعبة بالحقيقة بيجتمعوا فيها كل الرجال يعني بتفرط كتير من الضحك إذا بتشوفيهم يعني أنا مثلا شفت الصورة إنه في شيء بزتوه مثل ما فينا نقول طابة بس بيستعملوا فيها الخشب وبتخانقوا كتير بتكون قاسي وعنيفة اللعبة فعلا بس بيكونوا بيجتمعوا لهم شي 100 واحد 200 واحد يعني بيجتمعوا وبيلعبوا هاللعبة كانت لعبة قاسي وفي منهم أوقات بيموتوا بهاللعبة يعني ألعابهم بس تقتصر على الكبار الصغار ما عندهم ألعاب معينة بس كانوا يضلوا مع أهلهم. بس بحب أقول لك شغلة هون إنه من العادات اللي حتى يحتفلوا لأول مرة بحياة الولد هو لما بيطلع سنه
احتفالات يعني لما
بيحتفلوا إذا بيحتفلوا بواحد أول ما بيطلع سنه بأول طير بيصيده يعني بأول صيدة لقلو كمان بيحتفلوا له فيها بعدين بيحتفلوا بأنه المرور من الحياة الطفولة لحياة الأدولت يعني لما بيصير
لما البلوغ
يعني 18 سنة البلوغ مثلا مثل البنات بيطلعوا عن الجروب تبعهم لمدة معينة من الوقت أنه هدول خلاص كبروا صاروا كبار صاروا واعيين كمان في عنا في احتفالات ليسموا الولد احتفالات ليسموا الولد وفي منهم مثلا هن مثل الست الكبيرة هي بتفرض الاسم
يعني نفس العادة
نفس الشيء انه يعني
بس يعني بتحسي مجتمع انثوي يعني اكثر انه المرأة هي مسيطرة اكثر يعني تعليم العادات والتقاليد المرأة عم تكون اختيار الرجل اللي المسؤول المرأة هي اللي عم تاخده
المرأة تعرفي شو هلأ انه قلت فرق بينه وبين الرجل يعني الرجل هو بس عم يعمل مثل اذا عدينا شغلات شو عم
يعني
تعمل
بتحسي مجتمع انثوي اكثر منه ذكوري
يا كان يقولوا ماترياركا الماترياركال يعني مثل ما قلت يعني أنثوي يعني بيعتمد على الأم الأم الكبيرة، الأم الحاضنة، عرفت يعني عندهم مهما كبر ومهما شفنا هالشعر اللي عامله نحن بخوفنا من بعيد، بس إذا كانت في مرة كبيرة وعم بتقله شيء بده يسمعه ما في مجال، يعني ما في ضرورة. إذا العائلة كان إلى تأثير كبير وكانوا يجتمعوا مثل ما قلت لك بالبيت العائلات مع بعض إنه كذا عائلة حوالي النار، ما نسينا نقول إنه نحن طبعا كيف كانوا يتدفوا، كانوا يشعلوا نار ويجتمعوا حواليها ويدرتشوا، والاجتماعات العائلية كلها كانت تصير ضمن هالوضع هذا. إذا نحن كل أسبوع تقريبا
أكيد حنحكي من حياتهم لنوصل للمرحلة الحالية
للقرن السادس عشر،
لا لنوصل لهالقرن هلا هذا يعني أكيد
هو أول قرن السادس عشر، هو أول شيء لما أول أحرى الخامس عشر لما وصلوا يعني احتكوا مع الأوروبيين أو الأوروبيين دخلوا حياتهم.
أكيد يعني كتير ممتعة القصص لنعرف عن شو أصل أهل كيبيك، شو أصلهم وكيف حياتهم وشو تاريخهم، أكيد شيء كتير مهم
وليش وصلوا له.
وأكيد وراء امرأة مثل ما قلها مثل ما حكيتي
نساء.
إذن أعزائي المستمعين خلص برنامجنا لليوم، انتظرونا الأسبوع القادم عنا فقرة حوار مفتوح رح تكون مع الأب صبري صبرا، رح يحكينا عن استقالة البابا يلي أثارت ضجة كتير كبيرة. أيضا عنا فقرات حكاية مغترب وفقرات أخرى. انتظرونا الأسبوع القادم، بتمنى لكم سهرة ممتعة وتصبحوا على خير، ونلتقى معكم الأربعاء القادم الساعة 7 المساء. وسوريا إن شاء الله دائما
إن شاء الله بخير
وآمنة.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
بانوراما راديو مونتي كارلو، حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في موريال.
مونتي كارلو الدولية، الأخبار، إيمان لحمود.
أهلا بكم في مساء مونتي كارلو الدولية، ساعة من الأخبار والمنوعات نستهلها بنشرة مفصلة.